السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع حوار مع الشباب. والحقيقة إحنا كنا اتكلمنا لو تفتكروا من كام محاضرة عن الغفلة وموضوع الغفلة، وإزاي إن الإنسان يتغلب على مسألة الغفلة، إن الغفلة عياذا بالله العواقب بتاعتها وخيمة جدا. يعني وضحها المولى عز وجل في قوله جل وعلا: وأنذرهم، يعني وأنذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه اللي شغلهم عن ربنا سبحانه وتعالى؟ الدنيا، حطام الدنيا شاغل ناس كتيرة جدا جدا بكل أسف عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن مرضات الله. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. النهاردة إن شاء الله نتناول مع بعض موضوع يعني أعراض الغفلة. أكيد أي شيء في الدنيا أو أي مرض في الدنيا بيكون ليه أعراض. لو لقيت واحد درجة حرارته مرتفعة فده بيكون عرض لأن عنده مرض، يعني بيكون سبب أو يكون علامة على إن الإنسان ده عنده مرض معين. ممكن يكون عنده برد، ممكن يكون عنده حمى، ممكن يكون عنده أي شيء. ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. فاذا فوجود العرض دليل على وجود المرض، فكذلك في اعراض معينه للغفله. ايه الاعراض دي؟ 6 اعراض هنقولها بسرعه كده ان شاء الله النهارده في عجاله، ونشوف قد ايه ان وجود الاعراض دي فعلا دليل على وجود الغفله في هذا الانسان. ايه هي الاعراض بقى اللي بتدل على ان الانسان دوت غافل عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى، او بعيد ومحتاج ان هو يقرب ويقرب اكتر؟ وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجعلنا من المقربين من رب العالمين سبحانه وتعالى. اول عرض يعني كما وضح ذلك كثير من العلماء: التكاسل عن الطاعه. ان الانسان تلاقيه عند الطاعه كسول جدا جدا، يسمع الاذان فيقول طيب يعني هتوضح حالا بس لسه فاضل ربع ساعه الاقامه، فيبتدي يقول طب ما لسه، ما هو كمان في الركعه الاولى الامام بيطول شويه فاستنى لحد ما ايه يخلص الركعه الاولى وبعدين الحقه في الركعه الثانيه، وبعدين يقول طب ما حتى لو لحقته في ركعه فمن ادرك الركوع فقد ادرك الركعه، وهكذا يفضل يسوف ويأجل ولحد ما في الاخر خالص يقول ايه؟ لا ده كده قدر الله ما شاء فعل، ده زمانهم كده خلصوا، اصليها في البيت. مره يصليها في البيت ومره ما يصليهاش ومره ينساها. ولذلك يا جماعه الاسلام وضع لنا سياج بيعمل لنا وقايه للعبادات بتاعتنا انها ما تضيعش مننا. يعني ندي مثال بسيط: انت راجل بتصلي الفرائض الخمسه، الفروض الخمس، صلاه الخمس، صبح، ظهر، مغرب، عصر، مغرب، عشاء، عايز تحميها، تحميها بايه؟ تحميها بان انت تصلي السنن الرواتب اللي هي ال 12 ركعه التي اخبر عنها النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال: من صلى 12 ركعه في اليوم والليله اللي يحصل يا جماعه بان الله له بيتا في الجنه. جميل قوي. اللي هم ركعتين قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى كده 12 ركعة اللي يصليهم في اليوم والليلة يعني يتبني له بيت في الجنة. يبقى أنا بحمل فرائض أو الفروض الصلاة الخمس بالسنن الرواتب. طب عايز أحمي السنن الرواتب إن أنا ما فرطش فيها، أكتر بقى من النوافل، قيام الليل بقى وصلاة ضحى والحاجات الجميلة ديت. يبقى أنا إذا لو أنا فرطت في النوافل، خدوا بالكم بقى، هبتدي اخش على الرواتب على ال 12 ركعه، ولو قصرت في الرواتب اخش على الفرائض. وبالتالي كان من اعظم اسباب ترك ناس كتيره جدا للصلاه لما قصروا في النوافل وقصروا في سنن الرواتب فدخلوا على الفرائض فضيعوا الفرائض. زيك لما تبص لاحوال سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، تجد بتقول مثلا ايه؟ تقول ده عندهم همه عاليه جدا في العباده. ايه سر الهمه ديت؟ ان هم اصلا الفرائض دي او الفروض الصلاه الخمس دي مساله مسلمه عندهم، لا تسمع ابدا ان واحد فيهم مثلا تارك الصلاه، ده لا يمكن، ده مستحيل. واخد بالك؟ هم بيجتهدوا فيما بعد الفرائض وبعد الرواتب، بيجتهدوا في النوافل. فلو قصر حد فيهم في النوافل فعنده رصيد من الفرائض ومن الرواتب، يبقى ما بيأثرش لا في ده ولا في ده. ولذلك تجد اجتهادهم في النوافل، تجد اجتهاد السلف كان في النوافل رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. اما احنا لما قصرنا في السنن الرواتب وقصرنا في الفرائض، وبالتالي لما نيجي نسمع عن واحد من السلف بيصلي مثلا في اليوم والليلة 100 ركعه، احنا بنستغرب لان الموضوع بالنسبه لنا موضوع يعتبر عجيب جدا، ازاي بيصلي 100 ركعه في اليوم والليله نوافل غير الفرائض؟ فطبعا مساله بالنسبه لنا بعيده جدا. وبالتالي من اعراض الغفلة التكاسل عن الطاعات. زي ما قلت لك يبتدي يأجل، يبتدي يأخر نفسه، يبتدي يتكاسل، يبتدي مرة يجمع صلاة مع صلاة، مرة يجمع الصلوات الخمس كلها مرة واحدة مع بعضها، مرة يسيبه وبعدين يقول هبتدي من يوم السبت أو من يوم الجمعة، وهكذا يبتدي يتكاسل واحدة واحدة. تعال نشوف أحوال سلفنا الصالح مع الصلاة ومع العبادة، كانت شيء عجيب جدا، وكانوا ناس يعني في قمة البذل والعطاء لدينهم بفضل الله، شيء عجيب. يعني مثلا لما تنظر لواحد مثلا زي سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة. سعيد بن المسيب لما تيجي ترجع معاه للحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. لا ده سعيد بن المسيب بقى ما صلاش 40 يوم في جماعة ولا 40 أسبوع ولا 40 شهر، لا ده صلى 40 سنة. أي والله 40 سنة في جماعة يدرك التكبيرة الأولى وهو خلف الإمام صف أول مباشرة. قال: صليت 40 سنة ما نظرت إلى قفا أحد غير الإمام. هو وراء الإمام على طول مباشرة، خلف الإمام، الأذان بيسمعه في المسجد، تكبيرة الإحرام هو خلف الإمام، 40 سنة صلوات 5. إيه الهمة دي كلها؟ الهمة دي تدل على إن القلب ده قلب سليم، قلب صافي، قلب نقي، قلب تقي فعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تقول لي علاقة القلب بالموضوع؟ إذا كان هو بيصلي، هو بيصلي بقلبه، بيصلي بجوارحه، بيقف يصلي الله أكبر ويتوضى ويصلي. أقول لك ماشي، لكن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده الملك، والأعضاء ديت الرعاية والجنود، فإذا صلح الملك صلحت الرعاية والجنود. فهو عشان قلبه سليم، قلبه محب، وإحنا دايما بنقول يا جماعة وبنذكر دايما بقول الحجيج بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يبقى إذن لبيك يعني جئتك بحب، أنا جاي لك يا رب بحب، أنا مش جاي بس أدي الفرائض اللي عليا وبس، لا ده أنا جاي راجل محب، راجل عايز أجي أصلي الفرائض والسنن والرواتب والنوافل وأجتهد أكتر وأكتر. وإحنا ادينا مثال قبل كده يعني ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، قلنا واحد موظف شغال عند مدير وبيحب المدير ده جدا، فالمدير قال له: لو سمحت يا حاج فلان لما أجي الصبح بس تبقى يعني نظم لي بس المكتب بس، مش عايز أكتر من كده. الرجل خد الأمر دوت وراح عمل ايه؟ راح منظم له المكتب ومظبطه له وحاطط له ورده على المكتب على حسابه، وحضر له الحاجه الساقعه والميه، ورشش له المكتب بالمعطر، وكنس له المكتب ومظبط له الدنيا. ليه؟ هو الراجل ده يتعامل مع المدير تعامل المحب، لا يتعامل من منطلق ان انا بأدي وظيفته بس، لا هو راجل بيتعامل بحب. ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فأنت لما بتتعامل مع ربك سبحانه وتعالى تتعامل مع ربك من منطلق أنا رجل محب لربي سبحانه وتعالى. لو إن ربي أمرني بأمر فأنا بنفذ أكتر من أمر. ربنا أمرني بالفرائض الخمس، الصلاة الخمس فقط، أنا ما يكفينيش، أنا محتاج أن أنا أجتهد أكتر وأكتر وأقرب أكتر وأكتر. ولذلك تجد حضرتك مثلا على سبيل المثال في الحديث الذي رواه مسلم، لما المولى عز وجل يأمر جبريل عليه السلام ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، أظن الأمر واضح. المولى عز وجل ما طلب من جبريل عليه السلام إلا أمر واحد، بيقول له: أنا بحب فلان فعايزك تحبه. هل جبريل عليه السلام يعني نفذ هذا الأمر فقط ولا نفذ فوق الأمر؟ نفذ فوق الأمر. ليه؟ لأنه يتعامل بفعل المحب. فإذا بجبريل عليه السلام يحب هذا الرجل، وفوق ده كله كمان ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن فرق كبير جدا بين واحد بيأدل عليه وبين واحد بيتعامل تعامل المحب. دي مسألة كبيرة جدا محتاجة يعني إيه يعني نتناولها إن شاء الله في درس لوحده. شاهد في الموضوع إن واحد زي سيدنا المسيب 40 سنة خلف الإمام تكبيرة الإحرام يدركها في جماعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تعال نشوف واحد مثلا زي مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة. مسلم بن يسار رحمه الله رحمة واسعة يعني في يوم من الأيام كان بيصلي في مسجد البصرة، وهو بيصلي في مسجد البصرة انهد ثلث المسجد، ثلث المسجد اتهد، خد بالك. ففزع أهل المسجد وهربوا من المسجد، وأهل الحوانيت الدكاكين اللي حوالين المسجد الكل هرب طبعا، منظر مفزع جدا. فبعد ما هديت الهدم اللي حصل في المسجد، فالناس رجعت تشوف بقى اذا كان في حد وقع تحت الانقاض، حد مات، حد حصل له حاجه، جايين يطمنوا على الناس. فوجدوا مسلم بن يسار بيصلي وواقف عمال بيبكي وبيصلي في المسجد. فوقفوا جنبه لحد ما خلص. فاول ما خلص قال له الناس: اما فزعت؟ انت ما خفتش؟ ما اتخضتش يعني؟ قال: والله ما دريت. وفي حاجه حصلت؟ قال: لا ابدا، مفيش حاجه، ده بس قتلت المسجد وقع يعني. واخد بالك؟ سبحان الملك، الراجل مشغول بربي سبحانه وتعالى بدرجه ان هو لم يدر ولم يشعر بهدم المسجد. هدم تلت المسجد يتهد، لدرجه انه كان لما يدخل بيته كان ليه هيبه كده ويعني وقار ما شاء الله، لدرجه اولاده كانوا يخافوا منه جدا رغم انهم كانوا بيحبوه، وهو كان انسان رحيم جدا يعني، بس كانوا بيخافوا منه يعني، ليه هيبه ما شاء الله. فكان لما يدخل البيت يشفق على اولاده، اولاده طبعا بينخنسوا كده ويقعدوا على جنب ومش قادرين بقى لا يلعبوا ولا يعيشوا حياتهم كاطفال، فكانوا يقعدوا. فكان يشفق عليهم ويقول: سادخل في الصلاه، فاذا ما دخلت في الصلاه فلن اشعر بكم. ويقف يصلي الله اكبر، خلاص طرح الدنيا جانبا او خلف ظهره، ولم يدري ماذا يصنع من او مش عايز حاجه من الدنيا خالص، ولا يشعر بمن حوله، والاولاد يلعبوا ويهيصوا وينبسطوا وهو لا يدري ماذا يصنعون. فتقول له زوجته بعدما ينتهي من صلاته، تقول له: اما شعرت باولادك؟ يقول: لا. رجل ما شاء الله قلبه موصول بالله سبحانه وتعالى. ده مثال بسيط. عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، وكلنا عارفين القصه طبعا يعني، لكن برضه من باب يعني وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. سيدنا عروه بن الزبير لما جاله مرض الاكله في رجله يا جماعه، وارادوا قطع رجليه بالمناشير، فقالوا له: نسقيك كاسا من المرقد لعل عقلك ان يذهب. يعني هنسقيك حاجه كده ايه يعني حاجه بس تخلي عقلك يذهب عشان ما تشعرش بالم القطع. فقال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في قطع رجلي فلن أشعر إن شاء الله. وفعلا عروة بن الزبير يدخل في الصلاة ولا ياخذ أي شيء، لا بنج بقى على أيامهم ولا أي حاجة، ولا ودخل في الصلاة. وما إن سجد بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى بدأوا في قطع رجله بالمناشير. فمن شدة الألم، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة، إن المولى عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، مجرد ما الألم يشتد عن طاقة الإنسان ولا يتحمله الإنسان على طول يغشى عليه ويغمى عليه ولا يشعر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأغشي على عروة بن الزبير يوما كاملا، فلما أفاق قالوا: أحسن الله عزاءك في رجلك، وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. لك أن تتخيل بقى أخويا وحبيبي، واحد رجليه اتقطعت وابنه مات، ابنه البكر محمد، وابنه مات في نفس اللحظة. فما كان من عروة هذا الرجل الراضي عن الله سبحانه وتعالى، الراضي بقضاء الله جل وعلا، إلا أن رفع يديه وقال: اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. أعطيتني أقدم النعمة قبل النقمة، وده من باب الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. قال: أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى مش كفاية، والحمد لله إذا رضيت برضو مش كفاية، والحمد لله بعد الرضا، فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. شاهد في الموضوع أن عروة بن الزبير من شدة حبه في الصلاة قال لهم: ما تقطعوش رجلي الا وانا بصلي. بل ان احدهم هو عامر بن عبد الله بن الزبير لما جاءته سكرات الموت في بدايه السكرات، سمع صوت اذان المغرب وهو في السكرات يا جماعه بيموت يعني، فقال: احملوني الى المسجد. فقالوا: انت في السكرات؟ قال: احملوني الى المسجد اسمع حي على الصلاه، حي على الفلاح، ولا اجيب. فحملوه واجلسوه بين الناس في الصفين، في الصف. فلما صلى وبينما إمام ساجد لله سبحانه وتعالى، يعني الإمام خلص ركعة ونزل للسجود وكده، وأول ما نزل للسجود سجد عامر بن عبد الله بن الزبير، فقبض الله روحه وهو ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان يسأل الله عز وجل الميتة الحسنة. قالوا: وما الميتة الحسنة؟ قال: أن أموت وأنا ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع أن كان عندهم شغف عجيب جدا جدا بالعبادة وبالطاعة، وأسوتهم في ذلك وقدوتهم هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هي الشيء الذي تستقر عليه العين. يعني تلاقي مثلا واحد مخلف 5 اولاد، فالخمسه كويسين بس فيهم واحد بقى ما شاء الله حاجه تانية خالص، يقوم يقبل ايد امه وايد ابوه ومطيع وحافظ الكتاب الله سبحانه وتعالى و نعم حاضر انا يا حاضر دقيقه وناخد اتصالات حاضر. وما شاء الله مطيع ومؤدب جدا ومهذب، والناس بتضرب بيه المثل في الادب، فيقول لك الولد ده ابني. طب ما الباقيين ولاده، بس هو يقول لك انا افتخر بدوت، واخد بالك، يقول لك انا ما خلفتش غير ده. يعني هو عايز يقول يعني ايه، ان ده احسن ولد، ويقول لك ده قره العين، هو ده الذي تستقر عليه ايه العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم، فعل مبني للمجهول يعني، فاهم، زي حاجه غصب عني، حبب الي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن أعلى لذة وأعظم لذة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالشاهد حبيبي في الله إن النشاط في العبادة من علامات صحة القلب، وإن التكاسل عن العبادة ده من علامات الغفلة، ودي أول علامة من علامات الغفلة، إن يكون الإنسان متكاسل عن العبادة، كسول جدا في الصلاة، كسول جدا في قراءة القرآن، كسول جدا في الصيام، كسول جدا في ذكر الله. لسانه ممكن يتحرك بأنه يقعد يغني ساعة واثنين وثلاثة، ولما تقول له اذكر الله سبحانه وتعالى يتكاسل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لما تقول له اقرأ آية في كتاب الله يتكاسل عن ذلك، بل إن ذلك عياذا بالله وسامحوني قد يكون بداية علامة من علامات أهل النفاق. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طب معنا الصلاة. السلام عليكم. أيوة أستاذ عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة أستاذ عبد الله، طب علي الصوت شوية بعد إذنك.
أنا شيخ محمود.
أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ محمود،
مع حضرتك ان شاء الله.
ماشي، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟
الله يعزك ويبارك فيك.
اخبار حضرتك ايه؟
الحمد لله بخير، احمد الله اليك.
استاذ مع حضرتك، بس في عندي سؤال بس من فضلك.
اتفضل.
كنت لقيت خاتم ذهب من حوالي 3 سنين كده.
خاتم ذهب.
نعم. والخاتم ده انا صرفت فلوسه، وما اعرفش بقى يعني، مش عارف راي حضرتك بقى ايه في الموضوع. انا صرفت فلوسه، هل اطلع فلوسه لله ولا يعني بحوالي 300 جنيه الخاتم ده.
ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله وزادك الله حرصك، ربنا يحفظك.
استاذ حضرتك، معلش في رقم تليفون حضرتك من فضلك.
طب خده من كنترول. حاضر انا، يا حاضر، ربنا يبارك فيك يا اخ عبد الله. هو طبعا اللقطه يعني اذا كانت ثمينه يعني بنعلن عنها في نفس المكان، ولا نحدد صفاتها طبعا عشان ما حدش يعرفها، لمده سنه كامله، فان جاء صاحبها فبها ونعمه عين، وان لم ياتي صاحبها فتنفقها، الا اذا ظهر صاحبه بعد ذلك فلك ان ترد له ذلك. فانا انصح اخويا الأخ عبد الله لو كان أعلن عن هذا الخاتم الذهب في نفس المكان وما جاش حد، يبقى خلاص هو بينتفع به، لكنه واضح أنه ما أعلنش عنه. فأنا أرى إن شاء الله ربنا يبارك فيك تطلع المبلغ دوت إن شاء الله وتحطه في أي مشروع خير، بنية إن الأجر يوصل لصاحب هذا الخاتم، وإن شاء الله يعني يكون الأجر مشاركة بينكم إن شاء الله، أنت بنيتك وأمانتك وهو بماله الذي فقده. وأسأل الله عز وجل أن يجزل لك العطاء في الدارين، وأن يجمعنا وإياك مع النبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. طيب نكمل، اتصال اتقطع. فيبقى أول حاجة حبيبي في الله من علامات غفلة الإنسان التكاسل عن العبادة. وأنا الحقيقة بستغرب يعني الإنسان في أمور الدنيا عنده نهم ونشاط عجيب جدا. يعني مثلا الرجل اللي اخترع المصباح دوت عمل حوالي 1000 محاولة علشان يخترع المصباح، في حين ان بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك انا مش قادر اصلي. اقول له شوف، هو عمل 1000 محاولة عشان يعمل مصباح، رغم ان هو رجل كان كافرا ما كانش مسلم، كل دوت عشان يسجل اسمه في دائرة اهل المجد واهل الاختراعات والابتكارات، وممكن يكون هيتكسب من وراء بعض المكاسب المادية، يبقى هيكسب بعض المكاسب المادية وبعض المكاسب الأدبية، وانت هتكسب جنة عرضها السماوات والأرض. ربك جل وعلا قال لك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بتقول لي مش قادر أصلي. طب هو جاهد نفسه عشان يصنع مصباح، وانت مش قادر تجاهد نفسك عشان تكتنز انوار تنفعك على الصراط يوم القيامه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يبقى من باب اولى اخويا وحبيبي ان انت تجاهد نفسك، اتكاسل ازاي عن طاعه ربي سبحانه وتعالى؟ اذا كنت انا اصلا جاي الدنيا دي عشان هدف واحد، وما خلقت الجن والانس الا، ده حاجه واحده بس، الا ليعبدون. انت جاي عشان تعبده، انت جاي عشان تعيش ليه هو سبحانه وتعالى لوحده. وزي ما قلت لك اخويا وحبيبي قبل كده، ان كل شيء في الدنيا تستعمله في غير ما خلق له تفسده. قلت قبل كده لو ان جبنا لك طبق شوربه، والطبق شوربه ده سخن قوي، فقلت بسم الله غرفت معلقه وحطيتها في ودانك، هتبوظ ودانك هتتخرم، واخد بالك؟ هتحطها في عينيك هتضيع عينيك، هتحطها في الانف هتدمر الجيوب الانفيه. انما توضع فين؟ في الفم. الفم هو الذي خلق من اجل الطعام والشراب، خدت بالك؟ كذلك هذا القلب خلق لتعبد الله به، لتحب الله به، لتحب عباد الله المؤمنين برضو لله، يبقى برضو محبة إيه؟ لله سبحانه وتعالى. فلما تستعمل هذا القلب في الشهوات والشبهات والمعاصي واللذات و يبقى أنت كده أفسدت القلب، أفسدت القلب. كل شيء مخلوق لشيء، يعني كل إيه؟ ميسر لما خلق له. القلب ده مخلوق لله سبحانه وتعالى، ان انت تعود بيه ربنا، تحب بيه ربنا، ترجو الله عز وجل باعمال القلوب. بقى ان شاء الله عايزين نعمل لكم سلسله اعمال القلوب ان شاء الله، وربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. طيب معانا اتصال، السلام عليكم. الاخت رندا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، ربنا يعزك يا رب. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يخليك.
انا والله مش مصدقه نفسي ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يعزك ويحفظك.
انا كنت عايزه اسال سؤال بخصوص انا وابي، يعني.
اتفضلي.
أنا عمري 19 سنة.
نعم.
وأبي اتجوز على أمي من 25 سنة.
نعم.
وسايبني، يعني مش عايش معانا ولا بيصرف علينا ولا بيسأل علينا خالص.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حتى لما كنت بمرض كنت بتمنى إن هو يجي يزورني أو يسأل عليا، فما كانش بيحصل كده خالص.
نعم.
حتى وأنا كنت في المدرسة ما كانش بيجي المدرسة خالص ولا بيسأل عليا. نعم. حتى صحابي ما كانوش بيصدقوا إن أنا أبويا عايش، يعني.
نعم.
فأنا مش بكلمه من 3 سنين.
نعم.
فمش عارفة، يعني أنا كنت بتمنى أنني لو اتولدت كنت ألاقي أن أنا أبويا ميت وكنت أحبه وأدعي له. أنا مش عارفة أعمل إيه.
أنا عايز أقول حاجة أختي رندا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا يعني هي دي مشكلة، دي مشكلة متكررة ومشكلة موجودة في بيوت كتيرة جدا أختي الفاضلة. لكن أنا عايز أقول حاجة، إحنا لما بنتعامل في موضوع ال بر الوالدين وموضوع صلة الأرحام بالذات، الحاجتين دول بالذات، لا نتعامل من مقابل أو من باب أو من منطلق هات وخد. يعني إيه؟ يعني أنا بحب أبويا عشان أبويا حنين وكويس معايا، أو بحب أمي عشان هي ست طيبة وزي الفل، أو أنا ببر أو بصل الأرحام عشان هم ناس أفاضل وكويسين. لا، الموضوع مش كده خالص. الموضوع إن أنا يعني، وأنا هذكر لك حديث بس عن صلة الأرحام، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما جاءه رجل قال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني. خد بالك من اللفظ، أصلهم ويقطعوني، وإيه؟ وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أظن ما فيش قرابة في الدنيا أسوأ من كده، يعني أظن يعني إيه؟ يعني هم قاطعين كل أسباب الصلة، بل بيعدوا بيأذوا كمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت. طب ليه قال له لئن كنت كما قلت؟ لأن ممكن أن يكون بيكذب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: لو كلامك ده صحيح وانت فعلا بتعمل كده، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، لأنك بترمي في وجوه هؤلاء الناس الرماد الحار. ولا زال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طيب، دي نقطة مهمة جدا جدا. فإحنا لما بنتعامل مع صلة الأرحام بنتعامل معهم من منطلق أنا بعملك لله، أنا ما يهمنيش بقى أنت بتصلني بتقطعني بتأذيني مش عايزني، أنا بعملك لله سبحانه وتعالى. لأن ربنا قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. دي نقطة بالنسبة لصلة الرحم. طب بالنسبة للأم والأب، بالنسبة لأم والأب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن: الوالد أوسط أبواب الجنة. بإذن الوالد، الوالد مقصود به الأب والأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، يعني أحسن أبواب الجنة. الأب بقى كويس، بيصرف عليا ما بيصرفش عليا، بيحسن إلي بيسيء إلي، هو أب ودي أم، ولازم أحسن إليهم وما ينفعش أخاصم أم ولا أبويا حتى لو كانوا وحشين. بلاش ده كله، ده أنا مش هقول بقى كمان لو ما بيسألوش عليا، ده لو الاتنين كفار: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فأختي الفاضلة ربنا يبارك فيك، أنا أنصحك أن أنت تصالحي والدك إن شاء الله وتتصلي بيه وتحاولي تراضيه بأي طريقة بصرف النظر هو بيصرف عليك أو ما بيصرفش، هو بيحسن أو لا يحسن، هو يتحاسب أمام الله. لكن أنا نصيحتي خشي بيه الجنة وربنا يبارك فيك يا رب. معانا الأخت سماح، السلام عليكم. اتقطع. طيب السلام عليكم. طب أكمل. فإذا يا جماعة احنا عايزين نقول ان احنا لما بنتعامل مع الناس لا نتعامل من منطلق هات وخد، ودي مش نظرة المسلم بالمرة. وإلا كان النبي عليه السلام بقى لما كان بيحسن إلى بعض الناس ويتألف قلوبهم ما كانش فيه لا هات ولا خد، ده ناس بتأذين، ورغم ذلك كان يتألف قلوبهم على الإسلام. يأتي رجل أعرابي ولم يسلم بعد يقول يا محمد أعطني من مال الله، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده غنائم، كان عنده غنم بين جبلين صلى الله عليه وسلم، فقال خذ هذه الأغنام يا أعرابي، فأخذها الرجل كلها واستاقها إلى قومه وذهب وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة أبدا، فأسلمت قبيلته بسبب هذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العربي. شاهد في موضوع. طب معنا الأخت نجلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يعزك ويحفظك يا رب.
والله أنا مبسوطة خالص أنا بكلم حضرتك والله.
ربنا يسعد قلبي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم.
الله يخليك يا رب. أمين. أنا عايزك تدعي لي يا شيخ محمود يا رب إن ربنا يرضى عني ويقبلني عنه إن شاء الله.
ربنا يرضى عنك يا رب ويحفظك يا رب ويثبتك يا رب العالمين.
طب يا شيخ محمود أنا كنت عايزة رقم موبايلك.
خدي من كنترول، حاضر، أنا تحت أمرك. ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظكم. طب معنا اخ ايهاب، السلام عليكم يا اخ ايهاب. ام ايهاب.
السلام
عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله.
انا في مشكله وعايزه حضرتك معلش تحلها لي. انا كان زوجي طلقني مره والثانيه ورمى عليا الثالثه، بس يعني في الثانيه كان عليا الحائض.
نعم. طيب بص يا ام ايهاب، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. بالنسبة لمواضيع الطلاق بالذات أنا بفضل أن الزوج هو اللي يتصل لي بقى، عشان أنا لازم أسمع لفظ الطلاق من الزوج هو قال إيه. يعني ممكن يقول مثلا لفظة تبقى طالق لو عملت كذا يبقى طلاق معلق، ممكن يقول علي الطلاق ما أنت رايح المكان الفلاني، يقول ده طلاق يحتاج إلى إيه، إلى نية، لأنه لفظ الطلاق هنا غير صريح. ممكن يكون الطلاق وقع في الحيض، وطبعا دي خلاف بين أهل العلم، وإن كان طبعا جماهير أهل العلم الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على أن الطلاق حتى في وقت الحيض يقع، ويأثم من يفعل ذلك، يعني يأثم الذي يطلق، لأن هذا طلاق بيسموه طلاق البدعي. طلاق البدعي يكون إما تكون الزوجة حائض أو تكون في طهر قد جامعها فيه، ده بيسموه طلاق البدعي. يقع الطلاق بدليل قول عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال فحسبت علي تطليقة. أما رواية فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذه رواية ضعفها أهل العلم، ويعني الموضوع محتاج تفصيل. لكن أنا بقول بفضل دايما في موضوع الطلاق بالذات أن الزوج هو اللي بيتصل عشان نعرف منه اللفظ اللي هو قاله في مسألة الطلاق، ونقدر نرد عليه إن شاء الله. ربنا يبارك فيك ويحفظك بيتك يا رب العالمين. الأختي أمل، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك شيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. معلش أنا كان ليا سؤالين بس
حضرتك. اتفضلي تحت أمرك.
هو أنا في احنا دلوقتي أنا شغالة مدرسة في مدرسة وبيدوا زي غذاء بسكوت ولبن وحاجات زي كده. ففي مدرسين بيحسبوا اللبن والبسكوت بدل الولد غايب يدوا للدادة ياخدوه كمدرس. هل ده حرام ولا حلال؟
ربنا يبارك فيك. يعني هي اصلا بتبقى وجبه غذائيه جايه للطلاب نفسهم
للتلاميذ.
للتلاميذ، فلما التلميذ بيغيب بيدوه بقى للدادة والناس دي.
ما هم بيقولوا ان الدادة مثلا ابنها موجود معانا، يعني قاعد كده معانا في قلب المدرسه.
نعم.
بس مش في قلب فصل يعني.
نعم. ربنا يحفظك ويبارك فيك.
ان هو يعني بيقولوا حرام، يعني هو حاجه لله كده طالعه له.
نعم.
وفي نفس الوقت في مدرسين بيبقوا عايزين مثلا ياخدوا حاجه زي كده بسكوت او لبن جاي بقى، ففي ناس عايزه تاخد يعني.
والله يا اختي الفاضله
بيقولوا احسبه مثلا ان واحد غايب مكانه.
نعم. والله اختي الفاضله ربنا يبارك فيكي، هو الاصل ان هي ما دام حاجه جايه مدعمه من الحكومه او جايه مجانا من الحكومه للطلبه، المفروض الاصل فيها ان هي تكون واقفه على الطلبه. لكن إذا كان فاض منها بعض الأشياء والأشياء دي هتترمي يعني، اللي هي كده كده هترجع فيه، مش معقول هيرجعوها تاني للإدارة. فهي كده كده هتترمي، فممكن يعني من باب التصدق على الداده او كده، ودول في الغالب بيكونوا فقراء جدا يعني، فما فيش مشكله. اما المدرسات والمدرسين فارجو ان هم يتعففوا عن مثل هذه الاشياء، ان المدرس الحمد لله رب العالمين، ربنا يا رب يوسع على جميع رب العالمين، يعني عنده ما يكفي ان هو يستطيع ان يجيب حاجات لنفسه او لاولاده. فانا ارجو ان يتعفف المدرسين على مثل هذه الاشياء، لكن ممكن تعطى لبواب المدرسه، للفراش، للداده اللي شغال في المدرسه، يعني ممكن ما فيش مشكله ما دام التلميذ غايب. اما لو كان التلميذ موجود طبعا فهو اولى بحقي والله اعلم. طيب نكمل الموضوع شويه. فاذا يا جماعه من اول علامات الغفله التكاسل عن الطاعات. وانا زي ما قلت لك حبيبي في الله ان سلف الفرق اللي بيننا وبينهم، او الفرق من ضمن الفروق طبعا يعني، والا الفروق كتيره جدا يعني، فرق من ضمن الفروق اللي بيننا وبينهم ان هم كان عندهم نهم واقبال على الطاعه بشكل غير عادي، لدرجه ان بعضهم كان يقول ايه مثلا، يقول صاحبت الامام احمد 20 سنه فكان في كل يوم في زيادة في عبادة الله سبحانه وتعالى. بيقول أنا كنت مع الإمام أحمد لمدة 20 سنة، كل يوم ما شاء الله في زيادة في العبادة. بعضهم يقول عن برضو أخ له في الله من سلفنا الصالح، بيقول والله لو نادى المنادي يوم القيامة أن لو نادى مناد أن القيامة غدا، خد بالك بقى أن القيامة غدا، ما استطاع فلان ان يزيد في طاعته شيئا. يعني ايه؟ لو تنادى دلوقتي ان يوم القيامه بكره فلان ده لا يمكن يعرف يزود، لانه خلاص وصل ايه لمرحله عاليه جدا جدا في العباده. فكانوا ما شاء الله منهم من كان يسرد الصوم، وكان لا يفطر الا في ايام العيدين وايام التشريق الى غير ذلك. يعني ايه؟ يعني منهم من كان عنده نهم في العباده غير عاديه ما شاء الله، قيام ليل وعباده وصيام. ولذلك حتى لما نذكر مثلا على سبيل المثال سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ده كان مثل عالي جدا في العباده، كان بيقول والحديث رواه مسلم قال زوجني ابي وما كان بي من رغبه في الزواج. انا هو يعني ابويا جوزني وانا ما كنتش عايز اتجوز، ليه؟ مشغول جدا بالله، مشغول جدا. طبعا الكلام دوت يا جماعه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عشان برضه احنا ممكن نعجب بعباده معينه ونقول ما شاء الله كان، لا بس برضه ده خلاف هدي النبي، والا ما كانش النبي وجهه بعد كده للكلام ده. ما هو لما جم ثلاثة، والحديث أيضا رواه مسلم، جم ثلاثة يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أم عائشة فأخبرتهم بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تقالوها، كأنهم ظنوا أن العبادة قليلة. عبادة مين؟ عبادة النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فكأنما إيه؟ تقالوها. فقال أحدهم خد بالك بقى، وأين نحن من رسول الله وقد غفر الله لهم ما تقدم من ذنب إيه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أرقد أبدا، والثاني وقال أما أنا فأصلي فأصوم الظهر ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. لو واحد غير النبي كان يقول عفارم عليكم والله ما شاء الله، إيه ده؟ ده أنا سعيد إن في شباب في أمتي بالمنظر ده، عبادة إيه؟ قيام ليل وصيام نهار وكمان مش هيتجوز نساء ويقعد بقى كده عبادة، ده حاجة جميلة. لكن لا، ده كان بداية الغلو، فحارب النبي الغلو في هذا هؤلاء الشباب الثلاثة، فقال أما إني لأخشاكم لله، أو أما إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني مع كل ده بقى وأنا أخشى الناس لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. واضح كده؟ فمن رغب عن سنتي إيه؟ فليس مني. فعبد الله بن عمرو بن العاص كان عبادة يعني يخضع لها، شيء عجيب جدا، لدرجة انه لما زوجها ابوه عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، فدخل بزوجته عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل بزوجته الجميلة الحسناء الجميلة الوضيئة التقية النقية، فتركها وقام يصلي قيام الليل، وهي بقى متقيمة تصلي وراه بقى، فاهم ازاي؟ فقامت تصلي وراء، صلى بها ايه؟ من اول سوره البقره لحد اخر سوره الكهف، يعني حوالي 16 جزء، وهي وراه طبعا لو خرجت هتطلع. المهم يعني فايه؟ ففضلت وراها 16 جزء. فلما اصبح الصباح جاء عمرو بن العاص يطمئن على حال ابنه عبد الله، فقال لزوجة ابنه قال كيف حال عبد الله؟ قالت، شوف بقى ادب المراه، قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عن كنف. هو بالنسبة للعبادة ما شاء الله زي الفل، أما بالنسبة لي أنا كزوج هو ما عرفش إذا كان يتجوز ولا لا. فعضه عمرو بلسانه، يعني إيه؟ يعني إداله كلام في الجناب يوجع يعني. ثم أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زوجته ففعل كذا بالمرأة وتركها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله إن لله حقا وإن لزورك حقا وإن لزوجك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. هتبالكوا يبقى المسألة إيه؟ ما ينفعش إن إحنا إيه نغالي، لا ده إحنا عايزين عبادة وعايزين إقبال على الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت إيه يبقاش فيه مغالاة. عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص هو نفسه اللي حصل معه موقف بس أحكي لكم بعد الاتصال ده. السلام عليكم. أم تغريد السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال بعض. فعبد الله بن عمرو بن العاص نفسه لو تفتكروا كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند جيد إن في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان جالس وسط الصحابة وقال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فدخل رجل بسيط كده تقطر يعني لحياته بماء الوضوء، دخل صلى ركعتين ومشي. ثاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام نفس الكلام يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. ثالث يوم نفس الكلام. فعبد الله بن عمرو العاص ما شاء الله كان يعني عنده علو همة في العبادة غير عادية. فأول ما سمع كده قال بس أروح لأشوف بقى هو بيعمل إيه. فراح قال له يا أخي إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل بيته الثلاث ليالي، فهل لا تضيفني في بيتي؟ قال تفضل. فرح مدخله بيته وقعد معاه. عبد الله بن عمرو بن العاص ما شاء الله قيام ليل وصيام نهار وذكر القرآن، كان بيختم القرآن كل يوم أو كل يومين، تخيل بقى سبحان الله. فالمهم جه بعد كده اللي حصل إيه، عبد الله بن عمرو بن العاص لقى الرجل ما بيصلي غير الفرائض بس، غير أنه كان إذا تعار من الليل يعني لو قلق بالليل كان يذكر الله عز وجل. قال حتى كدت أن أحتقر عبادته، يعني معقولة ده اللي النبي بيقول عنه من أهل الجنة؟ فلما انتهت الثلاث ليال قال له أما إني ما لحيت أبي، يعني مفيش كلام بيني ولا بينه أبويا زعل ولا حاجة، لكني قلت لك ذلك حتى أعلم لماذا قال عنك النبي أنك من أهل الجنة. قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال عبد الله تلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. معنا مين؟ الأخت هند. السلام عليكم.
السلام عليكم. لو سمحت عايزين نعرف رقم كنترول.
مش اخت هند بقى، انت كده اخ حمد رحت الهند كده. طيب السلام عليكم.
لو سمحت عايزين رقم الشيخ محمود المصري.
معاك الشيخ محمود المصري معاك على الهواء. اتفضل يا اخي العزيز. طيب ف المهم اللهم صل على محمد. فلما تقعد تقول طب ده بيتكاسل عن طاعة ليه؟ كل انه يتكاسل عن الطاعة يبقى انسان في قلبه حاجة، في مشكلة عنده، في دخن في قلبه. لان الانسان المحب بيقبل على من يحب، يعني سبحان الله. فدي كانت اول علامة من علامات غفلة الانسان عن طاعة ربنا، الحاجة الثانية او من علامات الغفلة. الحاجة الثانية الاصرار على الذنوب والمعاصي والتساهل في الوقوع في المحرمات. بنقول يا جماعة اي انسان مؤمن بفضل الله سبحانه وتعالى عنده ميزان حساس في قلبه كده، ميزان حساس. الميزان الحساس دوت عارف ميزان الذهب، قلب المؤمن المؤشر اللي فيه ارق وادق واكثر احساسا من ميزان الذهب نفسه. لو ان سنه معصيه بسيطه طرأت عليه يشعر بان حاجه حصلت جواه. ولذلك شوف يعني سبحان الله الامام الشافعي الامام البخاري رحمه الله رحمه الله كان والده ما كانش لا طالب علم ولا كان عالم، لكنه كان في مجاورة أهل العلم دائما، كان دائما مع أهل العلم، مع الإمام عبد الله بن المبارك، مع الأئمة الكبار دولت، ما شاء الله كان إيه يعني في صحبة أهل العلم. لذلك كن عالما، فإن لم تكن عالما فكن طالبا للعلم، فإن لم تكن عالما ولا طالبا للعلم فكن في أكناف أهل العلم. إيه هم دولت بالنسبة لك؟ كسفينة نوح الذين ستنجو بهم بفضل الله سبحانه وتعالى. حينما تريد أن تعقد صفقة، تريد تعمل أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى هم يدلوك على الخير. عايز تعمل مشروع، المشروع ده فيه شبهة ولا حرام ولا حلال ولا يعمل ايه؟ فده كان ده بأبو الإمام البخاري. أبو الإمام البخاري قبل موته راح منادى على ابنه وقال يا بني والله لقد تركت لك ألف ألف. ألف ألف يعني مليون، يعني احنا كنا بنسمع في السبعينات يا جماعة كنا نسمع كلمة مليون ديت كنا نتخض. مليون يا نهار أبيض مليون، أخد بالك النهاردة المليون دي يعني فاهم ازاي ده الفكة اللي في جيب الباشا يعني فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فالإمام البخاري أبوه بيقول له أنا سبت لك مليون والله ما أعلم درهما فيه شبهة. ما عرفش ولا درهم فيهم دولت في مليون دولت فيه شبهة مش حرام. عارف دايرة الحرام يعني سبحان الله يعني يعني ومن أعرض عن ذكري فعلا فإن له معيشة ضنكا. دائرة الحرام قليلة جدا يا جماعة، وبعدين جنبها دائرة شبهات كبيرة جدا، وفي آخر بقى الناحية التانية في الشارع التاني يعني فاهم ازاي دائرة الحلال برضو كبيرة جدا. ايه الدليل على ان دائرة الحرام قليلة؟ قول المولى عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ربنا بيقول لك بيقول لنا هعدلكم الحرام وما سوى ذلك فهو حلال ولله المثل الأعلى. لما اجي اقول لك انا هديك العربية ديت، العربية ديت كل اللي فيها بس كل اللي فيها بس ان الفانوس الشمال ده محروق والدركسيون بس فيه رعشة وما سوى ذلك العربية على الزيرو، ده معناه ايه؟ معناه ما فيهاش غير عيبين وبقيت كلها ايه مميزات. فالمولى عز وجل بيقول لك قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم، هو ده بس محرم والباقي كله حلال. فالناس ضيقت ضيقت دايرة الحلال وفتحت دايرة الشبهات والحرام، حتى انك انت النهارده عشان تقول عايز اكل لقمة حلال او لقمة ما فيهاش شبهة بقت المسألة بقت صعبة جدا في الزمن بتاعنا ده بالذات. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحلال الطيب. طب معانا اتصال، السلام عليكم.
الو، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ مصطفى السلام عليكم. الاتصال قطع. في حاجة في التليفون النهاردة. اتصالاتكم كلها تايواني النهاردة يا حمدي. واخد بالك؟ طب نكمل. فدايرة دايرة الشبهات كبيرة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث في رواه البخاري ومسلم الحلال بين واضح، واضح جدا وضوح الشمس، والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني انت عايز تقنعني ان عزك الله القطط عارفه الحلال والحرام وانت مش عارف الحلال من الحرام؟ يقينا اكيد عارف. يعني انت اديك مثال بسيط، انت لو قاعد بتاكل وجنبك قط، لو انت اديتها حته لحمه بايديك تقعد جنبك كده متلزقه جنبك وتاكلها وهي في امان، اما لو هي سرقتها بتجري. ايش عرفها؟ عارفه الحلال بالحرام ودي قطه. فما ظنك بالمسلم بقى الذي يعلم الشرع ويعلم القرآن ويعلم السنة؟ مسألة مهمة جدا جدا. يبقى إذن تاني علامة من علامات الغفلة الجرأة على فعل المحرمات. زي ما قلت لك المسلم عنده ميزان حساس، لو ماشي في شارع سمع أغنية كأن اتصب في ودانه رصاص، لو شاف امرأة على طول يغض بصره، لو في معاملة ربوية ولا بتاع يبعد عنها، لو في حاجة محرمة ينأى عنها تماما، عنده ميزان حساس. أما الإنسان اللي إيمانه ضعيف تبص على طول عنده إقبال على المعصية. يعني أنا أذكر سبحان الله واحد بيحكي لي بيقول لي والله كان شغال في إحدى الدول الخليج وكان معاه عامل طباخ، يعني الطباخ ده كان عياذا بالله كان يعني غاوي بقى سرقة في المحل ده، لدرجة الراجل بيقول له يا أخي ما أنت الحمد لله مرتبك كويس. قال له أنا مرتبي كويس لكن أنا بقالي 9 سنين اتعودت على أكل الحرام فلا أستطيع أن أشتغل أي شغلانة إلا لما أكل حرام. شوف تخيل درجة ايه، وصل المرحلة انه عازم بالله اصبح الحرام بالنسبة له جزء من حياته، وده من الخزلان عازم بالله. ربنا يا رب يعافينا وعافيكم، واسأل الله ان يرزقنا اياكم الحلال الطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم تعرض الفتن، خد بالك بقى بالنسبة للمعاصي والمشاكل ديت، الفتن دي يا جماعة لا نستهين بها، كل معصية تمثل جرح في قلب المسلم، المعاصي جراحات بتقطع في قلب المسلم وهو مش واخد باله، القلب يمرض وقد يموت بسبب كثرة المعاصي ديت. خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شوف بقى، خد بالك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يا الله، يعني المعاصي كأنها متشابكة. ما فعلا والمعاصي فعلا متشابكة، كل معصية بجور للتانية، معصية جاية من العين ومعصية جاية من الودان ومعصية جاية من الفم ومعصية جاية من الفرج ومعصية جاية من القلب، وهكذا تتجمع كلها فتفسد القلب. قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. خبالبا حتى نقسم بقى القلوب هنا إلى قلبين، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والقلب الثاني بقى والآخر أسود أسود مربدا كالكوز مجخيا. هنوضحها دلوقتي، خد بالك لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء. طب نشرح الحديث بعد ما ناخد الاتصال ده. ام خالد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتصال وصل الحمد لله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام خالد.
ممكن اكلم الشيخ محمود؟
مع حضرتك ان شاء الله.
ازيك يا شيخ محمود؟
الله يعزك ويبارك فيك.
يبارك فيك يا شيخ. طب سمحت عايز اسالك سؤال يعني عن الاضحيه يعني.
والله حضرتك بس بالنسبة للمسائل احنا بس بنتكلم في دروس تربوية، فلو في اي مسائل فقهية في برنامج عشان بس ما ندخلش الموضوع في بعضها، في برنامج خاص بالفتاوى هيجي كمان شوية ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا مخالد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. احنا طبعا دروس تربوية يا جماعة، وعشان بس ما نعتديش على اختصاصات كل واحد، ربنا يبارك فيكم. في برنامج خاص بالفتاوى الفقهية في الساعة 6:30 ان شاء الله كل يوم على قناة الناس، ربنا يبارك فيكم، عشان بس علماءنا ومشايخنا ما يزعلوش مننا، ربنا يبارك فيكم. والا ما اقدر اجاوبها، بس يعني برضو من باب يعني الادب مع علماءنا ومشايخنا، ربنا يبارك فيكم. يبقى تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وبربا. العواد عماله بتتشابك، القلب اول ما يشرب المعصية دي، تاخد بالك المعاصي يرقق بعضها لبعض بارك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تتبعوا، خدوا بالك خطوات الشيطان، ولا تتبعوا ايه؟ الشيطان مش هيجي يقول لك مره واحده افعل كذا، انما هيجي يقول لك انت خايف يعني انت تبص للبنت دي، ده انت راجل ايماناتك ما شاء الله عاليه، ولذلك ما بتاثرش بالكلام ده، وبعدين انت بتبص لها ليه؟ ده انت بس عشان بس هي ما تعتقدش ان انت بتتجاهلها، فاهم ازاي؟ وتبتدي نظرة في نظرة في كذا، ويبتدي القلب يعني عايز من ايه ينكت فيه ايه نكتة سوداء ونقطة تانية سوداء، حد ما ايه كل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، عايز من بلاقي يتكون ران، غلاف ران اسود حوالين القلب يغلف القلب ويعمل حاجب بقى بينك وبين الطاعة، حاجب بينك وبين فهم القرآن، حاجب بينك وبين وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. شو ده؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. هي دي مشكلة، إن الران ده يغلف القلب ويعمل لك حجاب يحجزك عن العالم الإيماني اللي حواليك، لو تلي عليك القرآن من أوله لآخره لا تتأثر. إذاك تجد إنسان بكاء جدا ما شاء الله، دموعه حاضرة ما شاء الله مع سماع أي قرآنية، لو سمع موعظة ما شاء الله وتجد واحد تاني يقول لك أنا قلبي جامد جدا ولا يمكن دمعة تنزل من عيني ولا أتأثر. عياذا بالله ده إنسان مريض، ده إنسان مريض. ده المولى عز وجل بيقول الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده صفات جميلة جدا لأهل الإيمان، خد بالك أهل الإيمان قلوبهم حضرة، قلوبهم خاشعة، قلوبهم بتتأثر، قلوبهم عندها وجل، الجلود نفسها بتقشعر من سماع القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ده جبل، ده جبل حجارة وصخور. فما ظنك بإنسان بقى ولقد كرمنا بني آدم، إنسان مسلم تقي ورع لابد أنه يكون تأثيره عالي جدا. المعاصي بقى تحجب عنك الرقة ديت، زي كتير من الشباب اللي بيلتزم يقول إيه أنا في بداية التزامي ما شاء الله قدموه حضرة وببكي وتأثر و وإيماناتي عالية وعندي إحساس، ومرة واحدة حصل عندي فطور عجيب جدا، مانيش حاسس بالقرآن، مانيش حاسس بالسنة، مانيش حاسس بأي حاجة. طب معنا أختي نجلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ محمود معايا؟
أيوة اتفضلي. أيوة مع حضرتك.
أيوة الشيخ محمود.
طب يا ريت توطي التلفزيون يا أختي نجلاء. أختي نجلاء وطي التلفزيون بعدين.
أيوة حاضر.
اتفضلي تحت أمرك.
يا شيخ محمود ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
الله
يرزقك حسن الخاتمة يا رب.
امين يا رب العالمين، احنا وانت جميعا مسلمين يا رب العالمين.
يا شيخ محمود انا كنت عايزه رقم موبايل حضرتك.
حاضر يا عيني، حاضر خديه من كنترول. كنت هتسالي على حاجه يا اخت نجلاء؟
اخده منين حضرتك؟
انت كنت هتسالي على حاجه معانا؟
انا كنت عايز اسالك على اعمال القلوب يا شيخ محمود.
اتفضلي تحت امرك. طيب حاضر، خد عموما الموبايل منهم في كنترول وتحت امرك ان شاء الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. يبقى اذا ايه؟ في اي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء، تيجي المعصيه من قبل العين، نظره لامراه تصد المعصيه ديت بان انت تغض البصر، يبقى ينكت في القلب نقطه بيضاء. عايزك تتخيل المشهد ده، ادي القلب يا جماعه، ادي القلب، فجت معصيه من العين واحده معديه، فانت قمت انكرت عملت ايه؟ استغفر الله وديت وشك الناحيه الثانيه، اللي يحصل القلب ينكت فيه نكته بيضة، خدوا بالكم. وبعدين تيجي معصيه ثانيه من قبل الودن، حته اغنيه كده مثلا ولا حاجه، تقوم انت ايه قافل الاغنيه او باعد عنها تماما، اذا كنت انت مش يعني ماشي في شارع ولا بتاع، باعد عنها تماما، ينكت في القلب نكته ايه بيضاء. تيجي معصيه من قبل واحد عايز يقول لك غيبه، عايز يغتاب حد، تقول له طير طير لاخر، ربنا يبارك فيك، بلاش سيره الناس، ربنا يحفظك، فينكت في القلب نكته بيضاء. في العكس بقى على العكس بقى من واحد تاني جه واحده معديه فبصلها واخد بالك، فينكت في القلب نكته سوداء. جت اغنيه فقعد يسمعها ويستمتع بها ينكت في القلب نكته سوداء. واحد جاي بيقول له غيبه ينكت في القلب نكته سوداء، وهكذا لحد ما ده ران يتكون على القلب والتاني بياض يتكون على القلب. يبقى القلب ما شاء الله عنده كميه قدرة على استقبال الخير عالية جدا جدا، والتاني عنده قدرة على استقبال الشر عياذا بالله عالية جدا. ولذلك النبي عليه السلام ذكر أربع صفات في الحديث دوت للقلب المفتون. إيه هي الأربع صفات بتاعت القلب المفتون؟ ده اللي إن شاء الله هنعرفه بعد الفاصل القصير، لكن الفاصل هنطلع بعد دقيقتين تقريبا يعني. نطلع بعد دقيقتين ولا دلوقتي يا حمدي؟ بعد دقيقتين حاضر علي. هنطلع ان شاء الله فاصل بعد دقيقتين ونرجع لكم مره تانية ان شاء الله نقضي معاكم ساعه تانية. يعني عارف زهقناكم، وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت اعتبروني من مكفرات الذنوب، فربنا يجمعنا وياكم على الخير دائما ويحفظنا وياكم رب العالمين. يبقى اذا اخويا حبيبي اتكلمنا عن علامتين من علامات غفله الانسان. العلامه الاولى التكاسل عن الطاعات، العلامه الثانيه الاقبال على المعاصي عياذا بالله والجرأة على المعاصي عياذا بالله. يعني ان شاء الله نشرح بقى حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا بعد فصل قصير، ونذكر بقى اربع صفات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من صفات القلب المفتون. وزي ما قلنا لو عايز ان انت تحفظ القلب ده، القلب ده لازم تعمل له حائط صد، يعني زي ما الشيخ مصطفى بيقول حرس حدود، حرس حدود للإسلام، حرس حدود لقلبك، حرس حدود عشان تمنع دخول هذه الآفات على القلب. أنت لما يكون عندك أرض زراعية بتقول والله أنا مثلا خايف على الأرض الزراعية دي من الحشائش والنباتات الضارة ومن الديدان ومن الكذا ومن كذا، فبتعمل بتعمل إيه؟ سور حوالين البستان بتاعك عشان ما توصلش الآفات ديت، وبتحاول بقدر الإمكان إن أنت تنقي الأرض دايما من الحشائش الضارة ومن الديدان ومن الآفات ومن الحشرات، وبتحاول تشوف المبيد المفيد جدا للأرض في الوقت ده عشان ترش الأرض وتحافظ عليها وهكذا. من باب أولى أخويا وحبيبي الأرض دي لو فسدت حتى غاية ما ستخسره بعض الأموال. أما القلب ده من باب أولى إن أنت تعمل له حائط صد، تعمل له حرس حدود لهذا القلب عشان تمنع وجود الآفات ودخول هذه الآفات والنكت السوداء التي تسود القلب عياذا بالله. ومن واجب عليك أن أنت تنقي القلب من الحشائش والسموم والآفات والديدان والأشياء التي تضر القلب، لأن القلب ده هو ده محل النية في الدنيا وهو ده محل الحساب يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأثنى المولى عز وجل على خليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وقال إذ جاء ربه بقلب سليم، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. حبايبي ربنا يبارك فيكم ويجمعنا وإياكم في الجنة إن شاء الله. فاصل بسيط كده إن شاء الله ونرجع لكم مرة تانية. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في حوار مع الشباب. لسه ما زلنا بنحاور شبابنا اللي بنحبهم في الله وبنتمنى لهم الخير، ربنا يا رب يهدي الشباب المسلمين جميعا، وبنتكلم عن أعراض الغفلة. قلنا أول عرض من أعراض الغفلة التكاسل عن طاعة الله، ثاني عرض الجرأة على معصية الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كيف تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فالقلب إذا أشرب هذه الفتنة تنكت فيه نكتة سوداء، وإذا أعرض عن هذه الفتنة أو صد هذه الفتنة تنكت فيه نكتة بيضاء. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم صفات القلب المفتون بأربع صفات. الصفة الأولى أن القلب ده أسود، أسود، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من سواد القلب، سواد القلب بسبب كثرة المعاصي. زي ما قلنا يا جماعة يعني من يعمل سوءا يجزى به أيا كان بقى، مفيش محاباة، مفيش محاباة، اللي هيعمل سيئة لابد أن يؤاخذ بها إلا إن تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأحسن وأصلح فيما بينه وبين الله جل وعلا. المسألة مهمة جدا جدا يا جماعة، والله الذنوب جراحات، الذنوب جراحات يعني بتشرخ في القلب عياذا بالله وتجرح القلب. وإحنا قلنا أهم حاجة أن أنت تحافظ على القلب ده، تسقيه طاعة، تحاول تغذي القلب بكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. بأول صفة من صفات القلب المفتون أنه أسود، يعني أعمى، لا يرى ولا يستقبل ولا يرسل، لا يستقبل خير ولا يرسل أي خير عياذا بالله. يبقى أسود مربادا، مربادا يعني السواد بس مش خالص، واخد بالك؟
يعني اسود بس بيصلي، واخد بالك؟ يعني بياكل حرام بس بيعتمر، يعني فاهم ازاي؟ يعني مخلط الامور معاه شويه شويه كده وشويه كده. طيب معانا الاخت ام مصطفى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا استاذ، يا شيخ محمود،
ايوه،
عايزه التليفون بتاعك، معلش عشان في كلام عايز اقوله.
حاضر، اتفضلي خدي التليفون من كنترول ان شاء الله. عينينا، حاضر، ربنا يبارك فيكم. يبقى إذن أول صفة من صفات هذا القلب المفتون أنه أسود، أسود، ربنا عافينا وعافيكم. ثاني حاجة، أسود مربادا، يعني أسود بس فيه لسه شوية خير، وإحنا دايما بنقول ده أكبر دليل على أن ما فيش مسلم قلبه أسود خالص، يعني أكيد فيه برضو شوية بياض بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلت قبل كده أن المسلم عامل زي اللمبة الفلورسنت الجميلة، اللمبة دي ممكن يعني يجي عليها شوية تراب، ممكن التراب ده يغلف اللمبه، لكن اللمبه موجوده برضو. فانت مجرد بس ما ايه، بدعوه رحيمه جميله تمسح اللمبه تلاقيها تنور تاني بفضل الله سبحانه وتعالى. باسود مربدا، ده الصفه الثانيه. كالكوزي مجخيا، عارف الكوز المقلوب؟ هات كوز كده وقلبه، تحاول تدخل في الخير لا يستقر في الخير. ليه؟ لانه مقلوب. انما الكوز لو كان معدول حط في الخير هيخش الخير ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى، بل ويزيد. انما لو كان ده مقلوب فهيحصل ايه؟ مهما تحط الخير فيعني مش هيثبت لانه مقلوب. كالكوز مجخيا، بناء على انه لا يرسل ولا يستقبل، او لا يستقبل ولا يرسل، يبقى ايه؟ عشان كده جت الصفه الرابعه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ربنا عافينا وعافيكم. فعشان كده محتاجين ان احنا نراجع نفسنا، قلوبنا دي والله العظيم ده كنز، ده جوهرتك اللي انت لازم تحافظ عليها، لان هو ده اللي هتلقى بيه المولى عز وجل. معنا مين؟ الاخت نرمين من اسوان، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
الله يعزك ويبارك فيك.
جزاك الله كل خير.
ربنا يحفظك يا رب.
انا كنت عايزه اطلب من حضرتك الاول انك تدعي لي.
ربنا يحفظك ويثبتك يا رب.
انا يعني الحمد لله بصلي، بس الصراحه صلاه الفجر مش مواظبه عليها.
ده احنا عايزين نقول ان مقياسنا بقى في انتصارنا في معركتنا القادمه مع اليهود صلاه الفجر يا اختي نرمين، عايزين نحافظ عليها ان شاء الله.
عايزك تدعي لي كده يا شيخ.
ربنا يثبتك ويبارك فيك يا رب العالمين.
جزاك الله كل خير.
عموما عايزك تاخدي بالاسباب. انت بتتصل عشان موضوع صلاه الفجر ولا في حاجه ثانيه؟
لا، عشان بصلي صلاه الفجر الصراحه.
طيب، موضوع صلاه الفجر اختنا الفاضله عايزين ناخد بالاسباب. احنا قبل كده اظن عملت سلسله كامله عن الصلاه هنا في قناه الناس، كانت حوالي 6 أو 7 دروس. كنا اتكلمنا عن فضل الصلاه، واتكلمنا عن صلاه الجماعه، واتكلمنا عن صلاه قيام الليل، وعن صلاه الفجر، واتكلمنا عن حد كلها بفضل الله في حلقات ماضيه. فاحنا هنقول بس مختصر شديد جدا ان صلاه الفجر بالذات دي، يعني شوفي النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان اثقل صلاه على المنافقين صلاه الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، يعني ما فيهما من الأجر، لأتوهما ولو حبوا. وده دليل على أن ما حدش هيعرف أجر صلاة الفجر والعشاء بالذات إلا يوم القيامة، ولو يعلمون. وموضحش النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين هي صلاة تشهدها الملائكة، تعرفين صلاة الفجر وصلاة العصر تشهدها الملائكة، وورديات الملائكة، وردية تيجي تسلم الفجر ووردية تيجي تسلم العصر، فوردية من عصر الفجر ووردية من الفجر العصر. فدي الملائكة يطلع يصعدون إلى الله عز وجل، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ناخد بالأسباب أختي نرمين، ربنا يحفظك، بأن احنا ننام على وضوء ونقول أذكار النوم، وقبل ذلك وبعد ذلك نخلص النية لله سبحانه وتعالى أن احنا عايزين نصلي صلاة الفجر، وقبل ذلك صلاة قيام الليل ولو ركعتين في نص ساعة. ربنا يبارك فيك. وناخد بالاسباب ونحط المنبه ونظبطه، ونبعد المنبه عن عن يعني عن السرير، نبعده ونحطه في اي مكان بعيد، بحيث اول ما يرن المنبه ونقوم من على السرير نطفي المنبه وما نرجعش للسرير، نروح على طول على الحوض ونغسل وشنا ونبتدي نفوق كده، ونبتدي نتوضا ونذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله 3 عقد، يقول عليك ليل طويل فارقد، فإذا قام العبد فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. دي مسألة مهمة جدا، إن الإنسان يعلم يقينا إنه لابد إن العقد الثلاثة دول يتحلوا عشان يقدر ياخد راحته في العبادة. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالذات إن أول ركعتين خفاف، ثم بعد ذلك نطول ما شاء. ليه؟ لأن أول ركعتين بتفك بهم العقدة الثالثة. العقدة الأولى تتفك مع إيه؟ مع ذكر الله، والثانية مع الوضوء، والثالثة مع الركعتين. فنصلي أول ركعتين خفاف ثم بعد ذلك نطول ما شئنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده كان بالنسبة لموضوع صلاة الفجر، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله نحاول نحافظ على صلاة الفجر بالذات. ده مقياس إيمان بفضل الله يا ربنا. معنا أخ أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيمن معك.
أيوة أستاذ أيمن، اتفضل مع حضرتك.
بقول لحضرتك كيف؟
اتفضل.
أنا متجوز اتنين.
يا بختك. ربنا يستر عليك.
في واحدة أخطأت وما بجيش ناحيتها خالص، حبيت أطلقها.
نعم.
فقالت هعيش قدامها لعيالي، ويعني ما بجيش ناحيتها خالص كده كأنها مش موجودة.
في واحدة أخطأت؟
آه.
طيب أنا طبعا مش هسألك عن نوع الخطأ، بس يعني هل هو خطأ أنت ممكن تغفره يعني تسامحها فيه؟
خطأ ما فيهوش سماحة، ده فيه طلاق.
طيب نعم.
فطبعا جيت أطلق معايا شباب كبيرة وعرايس يعني كده، وإيه؟
نعم.
يعني هيتبهدلوا كلهم لو دي اتطلقت.
نعم.
فأنا قلت أطلقها برضو مش مشكلة.
نعم.
لكن هي قالت أنا هعيش خدامة لعيالي.
نعم.
واللي أنت عاوزه تحت أمرك فيه.
نعم.
فأصبحت ما بجيش ناحيتها ليا النهاردة بتاع حوالي 5 سنين.
نعم.
لكن ضميري مأنبني ان انا مش قادر اجي ناحيتها، ولا قادر حتى اقعد اتكلم معها حديث، ولا اتراوض معاها في شيء، ولا اخد رايها في شيء.
نعم.
وهي عايشه على كده. هل ده حرام ولا حلال؟
طب انا عايزك تخليك معايا عشان عايز اتكلم معاك في شويه حاجات يعني. استاذ ايمن صح كده؟
اه.
استاذ ايمن ربنا يبارك فيك، انا عايز اقول حاجه صغيره خالص مهمه جدا جدا. اولا في نقطه معينه لازم ناخد بالنا منها، ان في معصيه معينه يستطيع الانسان ان هو يتغاضى ويستر على زوجته، وفي معصيه معينه لا يستطيع ان هو يتغاضى عن هذه المساله، خصوصا اذا كانت متعرضه او بتتعلق بالارض. في انسان لا يترك مثل هذه الاشياء. لا انا اقصد حاجه معينه، ايه هي؟ ان انا لو انا واثق في هذه الزوجه ان هي انسانه عفيفه، لكن قد تكون وقعت في معصيه ما بصرف النظر بدون تفصيل، قد تكون وقعت في معصيه ما غصب عنها ثم عادت وتابت الى الله عز وجل، فان اراد الزوج ان يستر على هذه الزوجه وان يمسكها وان يحافظ عليها فبها ونعمه عين. اما ان كان المساله مساله ان هو يخشى عياذا بالله ان تكون بتتمادى في مثل هذه المعصيه وهو ما زالت على ذمته، فلا بد ان هو يتبرأ من مثل هذا، وانا ارى ان هو ينفصل عنها افضل حتى لا يتحمل وزر هذه الزوجه. دي مساله مهمه جدا. اما مساله الشق الثاني اللي هو يتعلق بمساله ان انت ما بتقربلهاش بقالك 5 سنين. ان كانت هي اختارت بمحض ارادتها وقالت انا متنازله عن حقوقي وليس بي وليس هناك مظلمه اطالبك بها يوم القيامه، فبراحتك حبيت تمسكها على ذلك ما فيش مشكله. اما ان كانت هي هتقول لك انا مش مسامحاك فنقول لا، ان كنت هتعدل يبقى اعدل، وان كنت مش تعدل يبقى تطلق وتخليك مع واحده افضل من ان انت تيجي يوم القيامه وشق كمائل من عدم العدل بين الزوجتين. اذا كانت هي مسامحه في حقها تماما مسامحه، يعني انت لم تمل عليها اي شيء انما قالت لك انا اللي مسامحه، فدي ما فيهاش مشكله.
انا يا حضر الشيخ انا متجوز اتنين.
انا عارف
واحده عايش مع يعني اتنين اللي معايا مش واحده.
ما انا عارف، انا عارف ان انت معاك واحده.
واحده عايش معاها بكل اسراري وحقي ومالي.
والتانيه سايبها.
والتانيه سايبها، لكن الاتنين تحت رعايتي.
ما انا واخد بالي، انا واخد بالي.
يعني كده مش حرام يعني؟
ما انا بقول لك لو كانت اللي انت سايبها هي اللي مسامحه وهي اللي طالبه كده وقالت لك انا راضيه ومش عايزه اي حاجه ومش بطالبك بحقوق وانا يوم القيامه مفيش مظلمه بيني وبينك وانا مسامحك تماما فمفيش مشكله ان كنت انت ترضى بهذا الوضع. والا فخد بالك من حاجه، فالزوجه نفسها ممكن تتنازل عن حق معين وقد لا يتنازل عنه الزوج. يعني معنى ايه؟ معنى ممكن الزوجه تقول لك روح اتجوز الثانيه وانا متنازله تماما عن حقوقي ومش عايزه اي حاجه خالص وما تجينيش، وقد يكون الزوج متمسك بيه ويقول لها لا الحق ده ان كنت انت تتنازل عنه فانا مش متنازل عنه، فانا من حق ان انا اجي لك كزوج وان انا اقعد معاك كزوج. واخد بال حضرتك المساله تحتاج الى تراضي بين الطرفين. واضح كده يا استاذ ايمن؟
يعني كده انا عايش حلال كده مش حرام.
مفيش مشكله، بس انا قصدت النقطه ربنا يبارك فيك ان هي تكون هي اللي مسامحه وهي راضيه بمثل.
يا فضيله الشيخ
اصل
ده موضوع يعني خاص بالشرف اللي
ما اقصدش، انا بقول لك لو كانت هي مسامحه في ان انت ما بتروحلهاش
فانا قلت لها طلقك، يعني ده الشرع بتاع ربنا وكل مشايخ قالوا له طلق. ف يعني ما تاخذنيش بس الجزم عشان تعيش وسط عيالها.
نعم.
وقالت لي اقفل عليا وما تفتحليش.
نعم.
بس ما شافش يا ما سابش عيالي.
انت عندك استاذ ايمن من لحد الان سامحني يعني عندك ما زلت حتى الان عندك شك في هذه الزوجه ولا انت واثق ان هي كانت غلطه وعدت؟
هي غلطه وعدت بس انا ما اقدرش انساها.
نعم.
امرأة بتنسي لان انا ما كنتش مقصر في حقوقها الشرعيه ولا الماديه ولا اي حاجه.
ربنا يحفظك يا رب. طب انا
اخترت كده.
نعم.
وقلت لها.
نعم.
يعني حبيت اطلق فما رضيتش. قالت لي هعيش بكل حذافيرك راضيه باللي تعمله فيا تضربني تشتمني تبهدلني المهم ما اسيبش عيال وامشي.
نعم.
وسيبني زي ما انت عايز المهم ان انا بس عايز اعرف عايز ارضى ضميري انما هي بتاكل تشرب تلبس كل مصاريفها ومتعتها دي من
نعم.
كد مالي ومن عرق وشعير.
نعم
كده. طيب. انا معلش حرج
ما فيش اي حرج بس انا عايز نقطه برضو ثانيه يا استاذ ايمن ربنا يخليك. اذا كنت انت يعني اذا كنت انت لا تنتفع بها كزوجه واذا كان المساله بالنسبه لك بتكدر صفوك ويعني انت بتقول مش قادر تنسى الموضوع دوت فسامحني في الوقت ده انا انصحك ان انت تنفصل عنها وتنفق عليها برضو وتسيبها مع اولادها يعني خد بالك حتى لا تتحمل وزرها. اما ان كنت حضرتك يعني حاسس ان هي كانت غلطه وعدت والمساله ممكن يعني ايه يعني من باب الستر على الزوجه وخلاص ودي عايشه وسط اولادها وهي بنفسها مسامحه تماما مش عايزه منك اي حاجه خالص فلا باس بهذا وربنا يعني يسترها عليك ويحفظك ويبارك فيك يا رب. معانا الاخت رباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت توطي التلفزيون يا اخت رباب.
حاضر.
اتفضلي تحت امرك.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي تحت امرك. اتفضلي يا اخت رباب اتكلمي انا معاكي.
ازيك يا شيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك، اتفضلي.
انا كنت عايزه يعني اسال حضرتك يعني انا الحمد لله بصلي وكل حاجه بس
نعم.
مش عارفه بحس ان يعني ما بقاش مركزه في الصلاه وساعات ما بحسش بيها اوقات
نعم.
بحس بيها برضه.
نعم.
وعايزه اعرف يعني
مساله الخشوع يعني.
نعم.
مساله الخشوع يعني.
نعم.
الخشوع يعني قصدك؟ نعم اتفضلي.
وساعات يعني عايزه اعرف يعني اذا كنت انا بحب ربنا يعني اوكي انا يعني انا بعمل حاجات كويسه بس عشان يعني ببقى عايزه ربنا يرضى عني.
ربنا يرضى عنك ويحفظك يا رب العالمين. يعني عايزه تعرف ربنا بيحبك ولا لا؟ طيب حاضر انا يا حاضر. بالنسبه
وعايزه يعني انا بصلي بس ساعات يعني انا ما بصليش الفجر.
نعم.
يعني عايزه
معلش سؤال ثاني معلش.
انا بصلي وكل حاجه بس ساعات ما بصليش الفجر يعني ساعات بقوم بسمع الاذان وبكسل اقوم.
صلاه الفجر نعم ربنا يحفظك. احنا اظن اتكلمنا عن صلاه الفجر في السؤال اللي قبل اللي فات واكيد حيف سمعتيه. بالنسبه لموضوع الخشوع اختي الفاضله ربنا يحفظك ويبارك فيكي. موضوع الخشوع ده اصلا هو موضوع يعني هو عمل قلبي بحت يعني فمحتاج مجاهده والمولى عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. لما ثابت البناني رحمه الله رحمه الله قال كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 أخرى حتى اني لادخل في الصلاه فاحمل هم خروجي منها. يعني هو كان يكابد نفسه يجاهد نفسه عشان يصلي صلاة خاشعة فكان يكابد ويحاول يحافظ على قيام الليل ويحافظ على خشوعه في الصلاة ومكابدة ومشقة لحد ما خلاص بقى أصبحت سجية عنده أن يقوم يصلي قيام الليل سجية عنده أن هو يخشع في صلاته. فالمسألة محتاجة مجاهدة يعني موضوع الخشوع مش هيتأتى من يوم وليلة مهاش وصفة هقولها مثلا لحد عبارة عن حباية هيشربها يلاقي نفسه خاشع لله سبحانه وتعالى إنما المسألة وبعدين زي ما قلنا أعمال القلوب مهاش شغالة بريموت كنترول يعني مش هاجي للقلب أو مدايس على زرار الخشوع على نفسي في خشوع مش هدوس على زرار التوبة أروح تايب مش هاجي على زرار الحب أو الرجاء أشتغل يعني إيه إنما المسألة محتاجة مجاهدة مجاهدة يعني إيه واحدة واحدة بنحاول بقدر الإمكان إن أنا وأنا بتوضأ بداية الصلاة الوضوء أتوضأ عشان أصلي وانا بتوضى بستحضر عظمه ربنا سبحانه وتعالى انا بتوضى عشان قايم دلوقتي اقف بين ايدين ربنا ولذلك كان الحسن رضي الله عنه ورضاه كان اذا توضى اصفر وجهه فقالوا يعني نراك يصفر وجهك وانت تتوضى قال اجل اتدرون بين يدي من ساقف الان ساقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فكان يستحضر عظمه ربنا فكان ده ادعى لان هو يخشع في الصلاه فكذلك اختي الفاضله وانت بتتوضي استحضري ان انت هتقف بين ايدين ربنا الملك جل جلاله الذي قال وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون. دي نقطة. وانت داخلة في الصلاة حاولي عينيك ما تبقاش في السقف أو في الحوائط أو في اليمين أو الشمال، خلي عينيك في موضع السجود، فهذا أقرب للخشوع بفضل الله. حاولي وانت بتقرأ القرآن في الصلاة حاولي تقرأي بتأني، يعني ما يبقاش قراءة سريعة، حاولي تدي الأركان الصلاة حقوقها، حاول ان انت كده تخشعي، يعني تدي الركوع حقه والقراءة حقها والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام وهكذا، يعني ايه تدي كل حاجة حقها بفضل الله، ده ادعى للخشوع. اما الصلاة السريعة اللي هي النقر السريعة ديت لا توفر للإنسان خشوع ابدا بالمرة، بفضل الله مرة مع التانية اخت الفضيلة هتلاقي بفضل الله موضوع الخشوع هيبقى معاك ان شاء الله. ومعنا مين؟ ام نيرمين، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا بحضرتك، ربنا يعزك.
والله يا فضيلة الشيخ انا يعني عايزة اقول لك ان انا بحب ربنا جدا،
ربنا يكرمك.
واوقات كتير بحس ان انا يعني ملك، يعني ملكه كده سبحان الله، يعني مش عارف اعبر لحضرتك.
نعم.
بس في اوقات كتير بيقع عليا ظلم جامد قوي، ومش عارفة ليه الناس تعمل في بعضها كده، مش عارفة فبستعين بالله كتير، بس الشيطان بيقعد يقول لي يعني شايفه اديكي عملتي فيهم، اديكي احتاجوا لك وانت اديتيهم مثلا، فما مش قادره اصرف الشيطان ده عني ومش قادره اعمل حاجه.
ربنا يحفظك يا رب. الاول انا عايز اقول لك حاجه ظاهره خالص، هو شيء طبيعي جدا جدا ان يبقى الدنيا فيها خير وفيها شر، ده الطبيعي، لازم الدنيا يبقى فيها كده، يبقى فيها الابيض والاسود. يعني سبحان الله احنا حتى ما بنعرفش قيمه الابيض الا اذا راينا الاسود، وبنعرفش قدر الناس الطيبة إلا لما بنشوف الناس اللي مش طيبة. فاحنا عشان كده بنقول إيه؟ بنقول إن الحمد لله، حتى المثل البسيط، المثل اللي بيقوله أبائنا وأمهاتنا، يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم. أنا دايما يا أختي الفاضلة أقول لما أشوف إنسان ظالم أو أشوف إنسان مش كويس أقول الحمد لله إن أنا مش زيه. كان ممكن تكوني أنت بتتصل دلوقتي بيا وأنت اللي ظالمة، صح لا؟ لكن أنت بتتصل بيا دلوقتي وأنت مظلومة، فأبشري أبشري لما تكوني أنت مظلومة، فأنت موعودة بوعد من الله سبحانه وتعالى حينما قال وعزتي وجلالي، بيقول لدعوة المظلوم لأنصرنك ولو بعد حين، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إن يعني يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. أنت أحسنت الناس هم أساءوا إليكي، ما تشغليش بالك، أنت كسبانة، انت كسبانه يقينا ان انت يوم القيامه هتقتص منهم وهتاخدي منهم حسنات في اشد ما تكونين احتياجا الى حسنه واحده. يوم القيامه تلاقي لي محتاجه حسنه تخش بيها الجنه، تلاقي ليكي مثلا 10,000 حسنه عند واحده ظلمتك، او 20,000 حسنه عند حد خد فلوسك وهكذا، او 5,000 حسنه عند حد اغتابك، او حد وقع بينك وبين حد وهكذا، هتلاقيها حسنات وكنوز يوم القيامه بفضل الله سبحانه وتعالى. هو ده حديث المفلس الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انت ما تزعليش، الناس بتتباين وتتفاوت اصنافها، يعني في منهم الكويس ومنهم الوحش ومنهم المتوسط ومنهم اللي كويس شويه وحش شويه وهكذا، لكن احنا لابد يكون عندنا ثبات على مبدأنا. شوفي لما قعدنا نحكي قصة سيدنا يوسف كان عنده ثبات على المبدأ. يوسف عليه السلام اللي كان مرمي في البئر هو يوسف اللي كان في بيت العزيز، هو يوسف اللي كان في السجن، هو يوسف اللي كان عزيز مصر. ثبات على المبدأ، المؤمن لا يتلون ولا يتغير. ما تقوليش بقى زي ما هم بيظلموني انا هظلمهم، لا، احنا بنعامل الناس بأخلاقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احدكم امعا، ان احسن الناس احسن وان اساء اساء، ولكن ليوطن أحدكم نفسه، إن أحسن الناس أحسن إليهم وإن أساءوا فليجتنب إساءتهم. ده اللي احنا عايزينه. فأنت ما تزعليش نفسك وما تقوليش أنا كويسة والحمد لله وبحب ربنا ورغم ذلك بتظلم. الله، طب ما النبي كان بيحب ربنا ورغم ذلك بتظلم، يعني الموضوع مش مقياس، بل بالعكس ده أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. ده انت يعني لو بمقياس بقى بالمقياس الديني، ده انت كلما ازددت ايمانا كلما زاد البلاء عليك. ليه؟ اختبار بقى وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ورفع الدرجات في الجنه. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. مين معانا؟ الاخت هبه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمود.
ايوه اتفضلي.
حضرتك
اتفضلي يا اختي مع حضرتك.
انا اولا مش بصلي.
ليه كده من اولها كده؟ اتفضلي.
مش بصلي.
نعم.
بس ومش يعني لما ليه بصلي بحس بحاجات غريبة كده. ومش بعرف صلي خالص.
مش بتعرف صلي ولا انت مش بتصلي؟
لا انا بصلي فبص الاقي نفسي ايه سرحت الحاجات. دماغي مش معايا اصلا. ماشي.
نعم.
وبعدين الحاجات بتحصل لي كده غريبة يعني.
نعم.
فما بعرفش اركز في الصلاة خالص ولا بعرف امسك المصحف ولا القرآن.
طيب انا هقول لك حاجه صغيره خالص. هقول لك على حاجه صغيره خالص.
طيب
انت يعني صاحباتك البنات انت عندك كم سنه الاول؟
انا عندي 21.
21 سنه. صاحباتك اخبارهم ايه؟
لا انا ما عنديش اصحاب.
ما عندكيش صاحبات؟
لا.
طيب الاسره عندك في البيت في حد ما بيصليش؟
انا عندي اخويا شيخ يعني بسم الله ما شاء الله عليه كلهم. وماما عندي مرات اخويا نفس انقاب واختي بتصلي كلهم بيصلوا.
يعني انت بس اللي ما بتصليش؟
وهم كلهم على فكره بيقولوا لي كده بس انا مش بعرف.
ربنا يبارك فيك يا رب. طب انت بتعاني من حاجه يعني حاجه معينه وكده؟
انا لما باجي اصلي والتزم في الصلاه مثلا يومين وامسك المصحف واقرا ببص الاقي نفسي بالليل وانا نايمه جسمي بيزرق وكده يعني حاجات بتحصل غريبه كده.
كده عرفت خلاص. طيب طب هقول لك انا حاجه صغيره خالص نعملها ان شاء الله. سورة البقرة تقرأ على مية على يعني حاجة كبيرة مثلا عفوا أعزك الله جارد المية حاجة كبيرة نقرأ عليها مية يكون فيها مية نقرأ عليها سورة البقرة كاملة والمية دي إن شاء الله اشربي منها بق الصبحية بق بالليل كده وجزء من المية ده خليه برضو متشال ما ترموش خالص وفي غرفة النوم كده فيل على نفسك ورش جسمك ببخاخة المكوى علشان المسألة ممكن في الشتاء تبقى صعبة دف شوية مية حطهم في بخاخة المكوى ورش جسمك نشفي نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح بفضل الله سبحانه وتعالى وحاول بقدر الامكان كتر من الاستغفار على قد ما تقدر ان شاء الله وجهدي نفسك حتى لو قمت تصلي في اول مره ما فيش خشوع ما انتش قادره تكملي حاول بس على قد ما تقدري تكملي ان شاء الله ومره بالتانيه ان شاء الله مع الاستعانه بالله ومع كثره الدعاء ومع كثره الاستغفار ومع قراءه سوره البقره بفضل الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح ان شاء الله وهتبقي زي الفل وربنا يكرمك ويثبتك على الايمان وعلى الصلاه ان شاء الله. الاخ تامر السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ محمود.
الله يعزك.
انا الله يخليك. انا كان لي عند حضرتك سؤال.
عمرني.
انا والدي توفى من تقريبا سنه ونص.
ربنا يرحمه رحمه واسعه.
الله يرحمه. الله يخليك. عليه دين مبلغ من المال. دورنا وقلبنا الدنيا على صاحب الدين ده احنا مش قادرين نوصل له.
نعم.
فهل ان في دلوقتي واحد مريض وبيلموا له عشان يعني يعملوا له عمليه
بنشفه.
فهل انا ممكن انا المبلغ ده ادفعه للمريض؟
طيب هقول لك يا استاذ تامر. بص حضرتك الاول طبعا احنا لما بيكون علينا دين
أيوه.
الاول بنبحث عن صاحب الدين ما لقيناهوش بنبحث عن الورثه بنبحث ممكن يكون مات بنبحث عن الورثه لو لقينا حد من الورثه بنديهم المال ونقول لهم والدكم كان ليه عندنا كذا كذا وادي المال بتاعه اتفضلوا ويا حبذا لو خدنا منهم ورقه تثبت ان هم خدوا المال مخالصه بالمبلغ ده عشان ما يظهرش حد تاني بعد كده يقول لا ده احنا ما خدناش حاجه وعايزين حقوقنا فناخد برضو ورقه كده يعني ايه احتياطا برضو من باب يعني ان احنا يعني ما يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. دي نقطه. ما لقيناش بقى للراجل ولا لقينا الورثه وقعدنا ندور فتره كبيره وخلاص الموضوع تمام ما فيش فممكن نطلع المبلغ ده في اي عمل خير زي العمل اللي حضرتك قلت عليه دوت ان تساعدوا المريض دوت في اجراء هذه العمليه ويبقى في ميزان حسنات صاحب المال ان شاء الله وفي ميزانكم ان شاء الله وربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك وزادك الله حرصا وبنتمنى والله ان المسلمين يكون عندهم اهتمام بمساله الديون. ان النهارده يعني كتير للاسف شديد بيفرط في هذه المساله وعادي مستلف من واحد ومرحرح على الاخر ميعاده مثلا يدفع مثلا بعد شهر بعد شهرين ممكن تلاقي الحاجه قاعد عنده 3 4 سنين وممكن يعني ياخدها بقى وما يرجعش تاني خالص مع ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري من اخذ اموال الناس يريد والاراده دي محلها القلب يريد اداءها من الذي سيتولى عنه اداء الدين؟ الله جل جلاله. قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عز وجل عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. فهو مش هيستفيد من هذا المال لأن الله عز وجل لن يبارك له في هذا المال الذي أخذه ولا يريد أن يرده. واخد بالك؟ ده يعني سبحان الله ده شوف لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم يعني لو إنك أنت يعني خدت دين من واحد, خدت دينه وانت هتردهوله هتردهوله, لكن رغم ذلك معاك الفلوس هي في ايدك, ويقول لك يا عم حاج فلان ما ترد الفلوس, يقول لك هرضها وانا هوديها فين, ما انا كده كده هرضها, لكن بس خليها معايا شويه. عمال تماطل معاه تماطل معاه, دي في حد ذاتها مظلمه. في النهايه انت رديت له الفلوس, وهيجي يوم القيامه برضه يقول لك انت ظلمتني وحرقت دمي سنه كامله مش عايز ترجع لي فلوسي, حرقه الدم السنه دي انا عايز بيها حسنات. مصيبه ثانيه, مع انك انت بتقول ايه ما خلاص بقى ما اديته الفلوس وانتهت. لا لا, ما دام كنت معاك ومش عايز تديله وبتمطله, دي مظلمه ثانيه غير مظلمه المال نفسه. واضح يا جماعه الموضوع؟ احنا في ناس معلش بتستهين بموضوع الديون ديت, وفي بعض الناس يقول لك ما فيش مشكله, خدت منه 200,000 ولا 100,000 ولا 50,000 ادينا هشغلهم شويه, واخد بالك, وعدى معاد اداء الدين يروح يشغلهم عشان بقى ايه يستفيد وبعدين يرجعهم بعدين. طب وليه؟ ما دمت انت خدت الحاجه وحددت للراجل وجزاه الله خير ان هو اداك, هو مين بيدي النهارده؟ جزاه الله خير ان هو الراجل اداك. فلما يجي حد مثلا ونقعد نماطل فيه ليه بنبهدل في بعض؟ ولذلك النهارده قل ان تجد من يقرض. ليه؟ من التعاملات. يقول لك ما انا بسلفه ما بيرجعش وما فيش حد بياخد وبيرجع الا من رحم الله سبحانه وتعالى. الناس بتقول كده, انما لو كان الناس بقى ايه معاملاتها حلوه كده, انا باخد وبرجع وده بياخد وبيرجع, والله العظيم كانت الدنيا تبقى جميله. وشوف بقى المعاملات في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وعهد الصحابه والتابعين كانت عامله ازاي. كان الواحد يجي يقول مثلا, واحد يجي لابو طلحه يقول له عايز قرض قد ايه؟ 300,000 درهم. يعني مبلغ يعني ايه؟ مبلغ ما يخطرش على قلب الانسان. يعني انت لما تيجي واحد النهارده يقول لك اديني 300,000 جنيه سلف, ممكن يجي لك شلل اطفال يعني, فاهم ازاي؟ ممكن تتخض من المبلغ. فشوف بقى هم كانوا عامل ازاي, عارفين اخلاقيات بعض. راح دخل اداله 300,000 درهم, ايه موعد السداد امتى؟ قال له في يوم كذا. في يوم كذا يا جماعه الراجل ما استناش لصلاه الظهر ولا العصر ولا العشاء, في صلاه الفجر جاي ومعاه 300,000 درهم. فابو طلحه بيقول له ما هذا؟ قال هذا موعد اداء الامانه, النهارده معادي معاك ما اقدرش استنى للظهر, جايبها لك الفجريه. فبكى ابو طلحه وقال هي لك هديه جزاء لك على مروءتك. شفت الاخلاقيات الجميله؟ فاحنا عشان عايزين نقول يا جماعه ان يعني المثال الجميل اخويا الفاضل اللي اتصل, شوف ما شاء الله مدى حرصه على اداء الدين ما شاء الله. اتمنى تكون كل المسلمين كده, وده الاصل فينا يا جماعه, ان احنا المسلم ما يقبلش على نفسه لقمه حرام, خد بالك, وان احنا لازم نحافظ على بعض, وان احنا لازم نحافظ على اموال بعض, ونحافظ على تعاملاتنا وعلاقتنا ببعض. ياما ناس خسرت بعض بكل اسف بسبب الفلوس. وهي الفلوس تساوي ايه؟ ده الدنيا كلها لو وضعت في لقمه وكانت اللقمه في فم اخيك ما كانت كافيه. ولا يكون الاخ اخا لاخيه حتى يقول له يا انا. ولذلك احدهم لما قالوا له انت بتسلف اخوانك كتير, قال سبحان الله انا ادعو لاخي بالجنه وابخل عليه بالدنيا. ده كلام يعني اذا كنت انا بقول يا رب دخله الجنه, انا معقوله ابخل عليه بالدنيا؟ فهكذا يجب ان تكون اخلاق المسلمين. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب ويبارك فيك يا رب العالمين. مين معانا استحمدي؟ الاخت امل. السلام عليكم.
تشرفت بالاستاذ وشيخنا الكريم محمود المصري.
الله يعزك يا رب ويبارك فيك.
والله بدي سؤال ويورقني كثيرا.
ربنا يحفظك.
معني ارتدي الحجاب الشرعي.
نعم.
لكن لا ارتدي النقاب.
نعم.
وبدي هل اعرف هالنقاب هو يعني مفروض أم يعني مستحسن المرأة تلبسه؟ مع أني الوجه دايما بخرج عادي ومن غير مكياج ومن غير أي تصنع لله.
واضح أن حضرتك مش مصرية صح كده؟ واضح حضرتك مش مصرية.
أيوه أنا ضيفة هنا عندكم في مصر.
أنا بقول أصل هما بيقولوا اسكندرية فاللهجة مش مصرية صح كده؟
أيوه.
نعم.
بس بدي أطلب منك أن تدعو لي أن يتم الله علي حملي.
ربنا يتم عليك حملك يا رب, وتقومي بالسلامة ويرزقك بالذرية الصالحة إن شاء الله.
إن شاء الله.
اتفضلي سؤال حضرتك إيه بقى أختنا الفاضلة؟
أيوه بدي أتأكد عن النقاب.
على مسألة
هل
النقاب.
هو فرض أم نعم. يعني مستحسن على المرأة تلبسه؟
ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك.
ربنا يكرمكم.
الله يبارك فيك. هو أختي الفاضلة ربنا يحفظك, النقاب خلاف بين أهل العلم ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. ما بين الاستحباب وما بين الوجوب, ولا ينزل النقاب أبدا عن أي مرتبة من الاثنتين أبدا, يعني لا ينزل عن مرتبة الوجوب أو الاستحباب. أما اللي بيقول النقاب ليس من الإسلام وأن النقاب تشدد وأن النقاب رجعية وأن النقاب لم يكن, هذا كله كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى, وكذب وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة حقيقة أنا عندي زي ما قلت لحضرتك مسألة عندي فيها تفصيل، لكن لو حضرتك يعني أحيانا بتكون الفتاة يعني ربنا يكرم الجميع رب العالمين، بيكون الحمد لله ربنا رزقها بجمال الخلقة مع حسن الأدب والتدين، فأنا أفضل لها في زمن الفتن هذا أفضل لها أن ربنا يكرمها أنها تلبس النقاب إن شاء الله، وأعتبره في هذا الوقت واجبا عليها. فربنا يرزقك إن شاء الله النقاب ويجعله خالصا لوجه الله، وربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وأنا أنصح حضرتك بالنقاب إن شاء الله. الأخت المدعاء، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي، يا ريت توطي التلفزيون شويه يا مدعاء. يا ريت توطي التلفزيون بعد اذنك.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
الو.
مع حضرتك والله.
لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا معايا اختي ربيتها يعني، امها توفت ووصتني عليها.
نعم.
وبعد كده جوزها حلف عليها طلاق ما تجينيش.
بعد كده ايه؟
حلف عليها طلاق ما تجينيش.
معلش انا مش يعني مش, يعني مش قادر اركز مع حضرتك.
نعم؟
حضرتك ليك اختي انت بتربيها؟
نعم.
حضرتك معاكي اختك انت بتربيها؟
كانت امها متوفيه وانا ربيتها.
طيب مين بقى اللي حلف عليكي بالطلاق؟
وربيتها وتوزتها.
معلش انا بس انا بسال سؤال، حضرتك بتقولي دلوقتي في حد حلف عليكي بالطلاق، مين هو؟
جوزها هي.
جوزها هي؟
اه.
قالها ايه بقى؟
حلف عليها ان هي ما تجينيش.
ما جيش عندك انت؟
اه.
اه نعم سبحان الله. طب ليه طيب كده؟
مش عارفش.
عموما ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك، ما دام هي اختك اللي انت ربيتيها وجوزها حلف عليها بالطلاق انها ما تجيش عندك، فانا اتمنى طبعا ان انت يعني حفاظا على اختك خليها مؤقتا ما تجيش عندك، خلي العلاقه بينها وبينك بالتليفون الى ان يعني زوجها يعني الا ان يحل المشكله دي بقى بنفسه، ربنا يهدي الازواج اللي بيقعدوا يحلفوا بالطلاق على قطيعه الرحم. يعني طبعا لا يجوز لزوج في الدنيا دي كلها انه يحلف على زوجته بالطلاق على قطيعه رحم، ان يعني هو يأثم وإن نفذت وصيته فيعني ربنا يكرمها ويجازيها كل خير، لكن هو يأثم، الإثم عليه هو والوزن عليه هو. واحنا بنقول لكل زوج ما يتعجلش في مثل هذه المسائل، يعني احيانا الزوج بيحط نفسه في حرج وبيحط دعاة الأمة في حرج، يقول انا قلت لزوجتي تبقى طالق لو رحت زرت امك او ابوك. طب ينفع الكلام ده؟ ينفع زوج مسلم يحرم واحده من رؤيه ابوها او امها ويكون سبب قطيعه الرحم؟ ليه يا اخي؟ انت لو حتى يعني سامحني يعني لا قدر الله لو في اي خلاف بينك وبين نسيبك اقل القليل خلي حد من محارم الاخت يجي ياخدها وتزور اهلها وتطمن عليهم ويطمنوا عليها، او انت وصلها لحد هناك وما تطلعش وخليها تطلع وتروح تزور اهلها، وبعد ما تخلص زيارتها روح خدها مره تانية. انما انك انت تحجبها عن اهلها فانت اثم، انت اثم، وامام الله سبحانه وتعالى هذه المراه لها مظلمه في حقك، يوم القيامه ممكن تطالبك بيها وتبقى المساله يعني الموضوع ما هوش سهل وما هوش يعني الموضوع خطير والله العظيم، ان انت تكون سبب قطيعه الرحم. والحقيقه بتحصل مآسي بسبب هذا الموضوع. وبعدين الزوجه الله يكون في عونها اسيره في بيت زوجها، ودي وصيه النبي اخي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وقال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فلما النهارده توصل المراه اسيره ببيت زوجها وزوجها يحكم عليها انها ما تشوفش اهلها، ده حرام عليه، ان هي برضو المرأة كيف تنفك عن أهلها؟ أهلها دول هم اللي ربوها، أهلها دول هم اللي جهزوها، هم اللي عملوها عشان لحد ما تيجي عندك وانت بفضل يعني تعيش معها وتستمتع بالحياة مع هذه الزوجة، وهم كانوا السبب في كل هذا. فمن باب الوفاء ان انت تحسن إلى أهلها، وإن لم تحسن إلى أهلها فعلى الأقل لا تسيء إلى أهلها وتخليها تكون وصولة، بل بالعكس ده لو الزوجة نفسها قصرت في حق أهلها الزوج واجب عليه يقول لها ما بتسألش عن أمك ليه؟ وما بتسألش عن والدك ليه؟ اتصل وتطمني. بل بالعكس ده انا اقلق لما تكون زوجتي ما تكونش ليها علاقه كويسه باهلها، ده انا اقلق على نفسي، لان اللي ما فيهوش خير لاهله يا جماعه ما فيهوش خير لزوجه، صح كده؟ فربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك يا رب العالمين، وبنناشد الزوج ده ان هو يعني يتقي ربنا بزوجته ويخليها تشوف اختها، ربنا يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب اتصال قطع. طيب يبقى احنا لما بنتكلم عن علامات الغفله يا جماعه نقول من ضمن علامات الغفله اول حاجه التكاسل عن الطاعه، ثاني حاجه الجرأه على المعصيه، وذكرنا اربع صفات للقلب المفتون. وبعدين سبحان الله يعني السؤال اللي بساله لكل شاب قاعد قدامي ربنا يحفظه ويبارك فيه رب العالمين، انت لما بترتكب معصية فاكر قول بلال بن سعد لما قال لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت. وسيدنا انس بن مالك لما بيقول لبعض التابعين وابناء الصحابة بيقولوا انكم لا تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات يعني من المهلكات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحقرات الذنوب فان مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بارض وادي فجاء فارادوا ان ينضجوا الطعام فجاء هذا بعود وهذا بعود فاججوا نارا فانضجوا الطعام. وان مثل الذنوب اذا او مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. الذنوب دي يا جماعه ولذلك يعني قال الشاعر لا تحقرن صغيره او خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. الجبال دي كلها عباره عن مجموعه حصى كونت هذه الجبال. فلك ان تتخيل ممكن شويه ذنوب صغيره تجتمع ذنب من العين وذنب من الاذن وذنب من الفم وذنب من الفرج ويجتمعوا على العبد يضيعوه وتجتمعنا على العبد ايه يهلكنا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم. السلام عليكم.
الو. السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك في موضوع قائمه الجواز.
موضوع
قائمه الجواز.
نعم.
انا دلوقتي كان مكتوب لي قائمه.
نعم.
وبعدين رجع تاني العريس واهله قالوا ان مش هينفع نكتب قائمه. فانا عايز اعرف ان القائمه دي حق في الشرع ولا دي عادي ممكن تتكتب او ما تتكتبش.
ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. احنا بنقول حاجه يا جماعه, المؤمنون عند شروطهم. والنهاردة ندي مثال بسيط. يعني بعض الناس لما بيجوا يقولوا يا جماعة الإسلام يعني بعض الشباب يعني بيقعد ينفعل مع المسائل دي يقول الإسلام ما كانش فيه حاجة اسمها قايمة ويقعدوا يقول لك وينفعلوا قوي يقول لك وأمنا عائشة ما كانش ليها قايمة وأمنا خديجة ما كانش. حبيبي في الله ما هو برضو أمنا عائشة ما جالهاش مأذون يعقد لها على النبي عليه السلام. ما كانش فيه مأذون ما كانش فيه ورق وما كانش بيعملوا قسيمة جواز. ليه؟ لأن كانت القلوب ما شاء الله موصولة بالله سبحانه وتعالى. أنت النهاردة لو ما عملتش قسيمة جواز ممكن راجل يبقى متجوز ومخلف 9 ولو حصل مشكلة يقول ما أعرفهمش. واخد بالك؟ دول مين دولت؟ وعنده عيال 9 عيال. فعشان حفاظا على مصالح الناس اتعملت قسيمة الجواز. وإلا لو ما اتعملتش قسيمة الجواز وما جاش مأذون فبزاي؟ فالزواج صحيح. هيجلس الرجل مع ولي المرأة خدوا بالكم دي مسألة مهمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح بغير ولي وشاهدي عدل. يبقى هيجلس الرجل مع ولي المرأة وهيتم العقد إيجاب وقبول وانتهت المشكلة وبقى زواج شرعي صحيح. لكن الحقوق هنا هتضيع يعني مفيش ما يثبت إن الراجل ده جوز دي. وبالتالي لو حصل حاجة لو راجل مات وقالت ده زوجي إيه اللي يثبت؟ لو قالت عايزين الورث للاولاد ايه اللي يثبت؟ مفيش حاجه تثبت خالص. تمام كده؟ فده من باب حفظ حقوق المسلمات او المسلمين. فلما نيجي نتكلم عن القايمه نقول ما كانش في قايمه صح. ما كانش في قايمه على عهد النبي عليه السلام وكده لكن هذا من باب حفظ المصالح. في تليفون؟ طب اكمل حس جبت السؤال ده. من باب حفظ المصالح لان النهارده مثلا لو واحده عايزه تحفظ حقها فمن حقها ان يتعمل لها قايمه ما فيهاش مشكله ولا حرج في هذا. لكن بنقول بقى لاهل الزوجه انه برضه لا يبالغوا يعني وما يكتبش في القايمه الا الحاجه اللي جابها العريس. يعني ما يكتبوش حاجات هلاميه لان ده يحرم الكلام ده. يعني لو العريس جايب مثلا غرفه نوم ب 10,000 ما ينفعش يكتب في القايمه وغرفه نوم ب 50,000 لان ده حرام. ده تدليس وده حرام ولا يجوز مثل هذا. ماشي كده؟ يتكتب اللي جابه العريس ويتكتب في القايمه وتتحدد القايمة عشان ياما ناس اتنصب عليها قدام عينيا ورب الكعبة. ياما ناس اتنصب عليها بسبب موضوع القايمة ان تبقى انسانة ما عندهاش لا دين ولا عندها اخلاق لا هي ولا اسرتها. ويجي الشاب الطيب ويروح يمدلهم القايمة ويتعامل معهم بما يرضي الله ويكتب القايمة وبعد كده ما يقفلهاش. خدوا بالكم الحتة دي بقى خدها نصيحة من اخوك بقى. ويقفلش القايمة بالقلم خصوصا عندنا هنا يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك يعني. وبعد ما يمضي على القايمة يفاجأ بأن الزوجة دي اللي ما عندهاش دين عياذا بالله تروح مزودة أي حاجة في القايمة. وأنا قلت لكم قبل كده قصة الشاب اللي اتجوز من واحدة ما عندها لا دين ولا أخلاق ربنا يعافينا وعافيكم والله العظيم. وأنا حضرت المشكلة دي والله وكانت مأساة وفتاة منتقبة منتقبة وليس عندها لا دين ولا أخلاق. يعني معلش عشان بس إيه ما حدش يقول ده إحنا بنسيء للمنتقبات ولا لا لا, ده أنا بتكلم عن شخصية بعينها. لأن خدوا بالكم من حاجة, الناس ما هماش حجة على الدين, الدين حجة علينا كلنا. خد بالك كلنا, لا واحد ملتحي مش كويس مش معناه أن كل الملتحين مش كويسين, لا هو ده اللي مش كويس. واحدة منتقبة مش كويسة مش معناه أن كل المنتقبات وحشين, لا هي دي اللي مش كويسة. هذه الفتاة شوف الإجرام يا أخي, سبحان الله لما يكون إنسان ما عندوش دين ويلبس ثياب الدين بتبقى مصيبة, بتبقى إساءة لهذا الدين. البنت ديت عملت إيه؟ البنت ديت راح لها شاب طيب وابن حلال وأنا أعرفه كويس جدا, أعرفه كويس جدا, راح عقد عليها, ودي كانت متجوزة قبل كده مرتين كمان, يعني مش مثلا واحدة لسه أول جوازة ليها, كانت متجوزة مرتين قبل كده, وراح يعقد عليها وجاب لها عفشها وجاب لها كل حاجة وظبط لها كل حاجة, والله الذي لا إله غيره كنت شاهد على الموضوع ده, وعمل لها إيه كل حاجة وموضوع على القايمة في ليلة الدخلة. شاب على نيته مضى على القايمة, لقى الحاجات اللي هي جابها مكتوبة في القايمة, خلاص مضى عليها ومضى الشروط وخلاص, ونسي يقفل القايمة بالقلم الجاف. خدت هي القايمة في نفس الليلة وبنفس القلم وراحت ضيفة كيلو ذهب وسابته لحد لما خلف منها تمام وزي الفل, وراحت عاملة معاه عاملة وغدرت بيه غدر لا تتخيله, وقالت له بس اديني بقى اللي في القايمة. قال لها انا ما مضيتش على كيلو ذهب. تردت عليه هذه الفتاة المحجبة باللفظ, بتقول له القانون, والله باللفظ يا اخو, القانون لا يحمل مغفلين. دي زوجة, دي زوجة وام, واخد بالك, خلفة منه وعاش معاها بما يرضي الله وانا اعرفه كويس. يعني قالت له القانون لا يحمل مغفلين, والله الذي لا اله غيره. راحت بعدها مباشرة مباشرة هذه الفتاة اللي ما عندهاش لا دين ولا اخلاق ولا ما عندهاش ريحة الدين خالص, راحت تعمل عليه قضية, راحت جابت ورقة تقرير طبي انه مش عارف ضربها بسكاكين ومش عارف ايه, وراحت المجرمة, انا بقول المجرمة ان فعلا ده اجرام, ده اجرام في دين الله سبحانه وتعالى. خد بالك من حاجة, السيئة اذا صدرت من واحد يلبس سمت الدين بتبقى اجرام, بتبقى مصيبة كبيرة. انا النهاردة كرجل داعية لو صدر مني شيء يشين هذا الدين بتبقى يعني بتبقى قطم الظهر, فزلة العالم ذلة عالم. خد بالك يقول لك ده الشيخ فلان عمل مصيبة عمل كذا, فمزاي لما تلاقي شاب, انا اسف في اللفظ, واقف قدام الجامعة بيعاكس بنات, امر طبعا ماشين, لكن تخيل بقى لما تلاقي شيخ واقف قدام باب الجامعة بيعاكس بنات, ده مصيبة, مصيبة كبيرة. هذه الفتاة عملت ايه؟ راحت مزورة رفعت رشوة وجابت تقرير طبي, واخد بالك, وراحت رفع قضية على هذا الشاب, واخد بالك, وقالت له هلبس قضية, هتدفع لي كيلو الذهب ولا لبس قضية؟ ما كان منه يعني إلا إنه جمع فلوس يمين وشمال لحد ما دفع لها قدامي أنا 100,000 جنيه. تخيل والله الذي لا إله غيره. خدت 100,000 جنيه وأنا بنفسي في الجلسة بسألها بقول لها حضرتك بقى إن شاء الله لابسة النقاب ليه؟ يعني أنت واحدة بتنصبها نصب على راجل هو في 100,000 جنيه لابسة لي بقى؟ تعرف تقول ليه؟ تقول لي بعمل منارة شغل. يا نهار ابيض, تخيل بقى حضرتك لما يكون بقى جالس جلسه بالمنظر ده وتشوف واحده بالاخلاق دي وما زالت حتى يومنا هذا ترتدي النقاب وبتدي دروس دين. تخيل مصيبه, مصيبه احنا عايشينها, ودي ماساه كبيره. وزي ما قلت لحضرتك احذر ان انت تعمم, ان ما تقولش بقى ايه الله ده الشيخ بيذكر واحده منتقبه عملت كذا يبقى كل المنتقبه, لا اوعى اوعى تقرب من المنطقه الخطر دي, اوعى تعمم, اوعى تقول كل المنتقبات كده والا حرام عليك والا تبقى قذفت كل انسانه مسلمه. انا بقول لك حالة من الحالات اللي بتدانا ورا الدين, من الحالات اللي بتدانا ورا الدين. كذلك ممكن تلاقي واحد ملتحي عمل مصيبة ناصب على الناس, ما نقولش كل الملتحين وحشين. ممكن تلاقي واحد مش ملتحي عمل مصيبة, ما نقولش كل اللي مش ملتحين ايه مش كويسين. لو واحدة متبرجة عملت حاجة وحشة, ما نقولش كل المتبرجات ايه. الشاهد في موضوع ان بتبقى مصيبة كبيرة. ولذلك خد بالك حضرتك من حاجة, لو تفتكر قصة جريج العابد, معلش سيبونا كمل شوية كده بعيد عن الاتصالات عشان الموضوع ده مهم جدا. جريج العابد والحديث رواه البخاري ومسلم ولفظ مسلم, لما جم جت امه نادت عليه ومش عارف ايه, يا جريج ما ردش عليها امه وصلته, وهنصرف ايه الى صلاته. خد بالك من حاجه, فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعت عليه ان يفتن لفتن. موضوع والله العظيم اخوه الموضوع بيطمي القلب, اقسم بالله انا يعني يمكن 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 دمي بيفور دلوقتي وانا بتكلم عن هذا الموضوع, ان فعلا في ناس اقسم بالله اساءت للدين اساءه وخلتنا احنا نفسنا بنتعرض لمشاكل لا تتخيلها. ان يتقال لما يجي يتقال لك ان واحده منتخبه عملت كذا او واحد ملتحم عمل كذا, دي بتبقى سكينه بتضرب في ظهرنا احنا, لان احنا في النهايه احنا بنعلم الناس دي الدين. فلما نيجي نلاقي واحد بيدانا ورا الدين ده بيأذينا احنا وبيسيء سمعتنا احنا وبيسيء لديننا احنا وبيسيء لاسلامنا. وعشان كده بقول يا جماعه ان اللي بيلبس اللي بيعمل معصيه يختلف تماما عن واحد لابس توب دين. مره واحد بيكلمني بيقول لي مثلا ايه, لو افترضنا ان سين من الناس بيتاجر بدين الله سبحانه وتعالى, خد بالك. قلت له لان قلت له الانسان دوت لو يلقى الله عز وجل هو مطرب او راقص او مغني او عياذا بالله او زاني او اي حاجه, اكرم عند الله سبحانه وتعالى من انه يلقى الله عز وجل لابس توب دين وبيتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع يا جماعه ان جريج العابد ده رجل عابد, وكان بني اسرائيل يتحدثوا عن عبادته وعن قرب من الله سبحانه وتعالى وعن اوراده وصلاه و وفي يوم من الايام بعض الناس المفسدين قالوا انصلت عليه امراه بغي علشان يفعل معها الفاحشه, واخد بالك, فذهبت وتعرضت له فلم يلتفت اليها لانه راجل عابد, راجل محترم, راجل عنده دين. هي ما حبتش انها تقول لهم ان هي فشلت في المهمه اللي هم عائليه بعتلهم فيها دي او بعتنا فيها, فقالت بس. فتعرضت لرجل كان ياوي الى رجل راعي كان ياوي الى صومعه جريج ومكنته من نفسها فزنى بها فحملت, فمشت تتفخر بين الناس تقول لهم اللي في بطني ده ابن جريج. فلما ولدت وجاءت بالولد قالت هذا ابن جريج جاء من الزنا. الناس يا جماعه والله الذي لا اله غيره لا يتخيلوا ابدا ان انسان عنده دين تصدر منه مشكله, تصدر منه معصيه, او تصدر منه شيء يشينه في دينه. فطبعا بتبقى المساله بالنسبه لهم صعبه. لو جيت النهارده واحد في الشارع واجل عادي انسان بسيط جدا ما هوش عليه سمت الدين, لو سب الدين واتخانق وعمل الناس هتقول له في الاخر ايه يا اخي عيب عليك. انما لو لقى واحد ملتحي ولابس غطره وعليه سمت الصلاح وبيسب الدين ده يمسكوه يقتلوه. يعني ازاي ان انت تسب الدين وانت بالمنظر ده؟ بتبقى مصيبه يا جماعه. فما كان من هؤلاء الناس الا انهم اول ما سمعوا كده جريج العابد يزني, ده مصيبه, فراحوا يكسروا الصومعه بتاعته. بتعملوا قالوا بنكسر الصومعه, انزل يا زاني, انزل يا داعر, انزل يا كذا. فنزل فيه يا جماعه, بتعملوا فيها كده ليه؟ لازم يتثبتوا. قالوا له زنيت بهذه المراه وانجبت منها هذا الولد. قال لهم طب صبونا الصلاه ركعتين. قام اتوضى الصلاه ركعتين ولجا الى الله سبحانه وتعالى, ثم قال اين الغلام؟ فين بقى الغلام اللي انت بتقولوا انه ابني من الزنا؟ قال له اهو, فنخسه في بطني. قال يا غلام من ابوك؟ فانطق الله له الطفل, والحديث في البخاري ومسلم, فقال ابي فلان الراعي. فاول ما شافوا كده بداوا يتمسحوا في جريج, وسامحنا يا جريج واحنا اسفين واحنا غلطنا في حقك واحنا واحنا, طب نبني لك صومعتك من الذهب والفضه. قال لا, بل اعيدوها كما كانت زي ما هي كده من الخشب والجريد زي ما هي, مش عايز حاجه, خدتوا بالكم؟ فبتبقى مصيبه يا جماعه, بتبقى مصيبه كبيره. ولذلك دايما بنبه على الشباب, انت كراجل ملتحي الله يبارك فيك ابوس ايدك ابوس ايدك, ارحم الاسلام والمسلمين, كن صوره طيبه الله يبارك فيك, بلاش تسوء سمعه المسلمين. بيتقال عنك لما انت بتسيء لينا, لما بتسيء وبتعمل حاجه غلط بيتقال ان احنا كلنا وحشين. وبقول لكل اخت منتخبه الله يبارك في عمرك, ربنا يبارك في عمرك, يعني مش عارف اقول لك ايه, يعني مش عارف, مش لاقي لفظ اقوله. الله يبارك فيكي, حافظي على الاسلام, حافظي على المسلمين, حافظي على سمعه المسلمين, بلاش اي تصرف مشين, لان في النهايه بتبقى قسم الظهر في اخواتك المسلمات. لو انت اخطات اي خطا بيتقال كل المنتخبات كده, وده حرام, حرام ان يعمم هذا الحكم على كل انسان صالح او على كل انسانه صالحه. لكن في نفس الوقت بنقول احنا نتحمل هذا الاثم, لان احنا لازم نحافظ على ديننا ولازم نحافظ على سمعه ديننا ولازم يكون صوره طيبه للمسلمين. والله الذي لا اله غيره, انا واحد من الناس ولا احب ان اتكلم عن نفسي هذه المساله, ورب الكعبه يمكن ياما اتعامل معايا اشياء واتنصب عليا في اموال اقسم بالله كنت اتركها لله, وكنت استطيع ان استرد مالي بعلاقاتي ومحبة الناس ليا وبمعارفي, والله كنت أتركها لله حتى لا يقال إن الشيخ استرد ماله, مش مال غيري, ماله بالعافية, كنت أتركها لله وأقول الله عز وجل يعوض. شوف قد إيه, حفاظا بس على سمعة المسلمين فقط. شوف قد إيه, ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه, وربنا بيعوض وربنا بيكرم وربنا بيبارك واحنا عايشين والحمد لله رب العالمين. لكن قصدت في النهاية لازم يكون عندنا حمية لديننا, ولازم نكون فعلا سمعة طيبة لديننا، ولازم نحافظ على الدين ده، وإلا لو كان كل واحد بقى حاطت إيده في مية باردة والمسألة بالنسبة له لا تعني إليه أي حاجة وخلاص مش مشكلة بقى اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد، لا يا أخي ده إسلام وده دين وده حاجة ستلقى الله عز وجل بها، وهتقف بين إيديه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ده موضوع خطير جدا يا شباب، ودي نقطة معلش استوجبت عليا أن أنا أتكلم في هذا الموضوع كثيرا لأن موضوع خطير جدا وفي منتهى الخطورة، إن ما جيش النهاردة أسيء لديني وأقول في النهاية إيه المشكلة، هي جت علي أنا، ما في ناس كثيرة بتعمل كده، وأنا يعني وأنا اللي هسوق سمعة الإسلام، أيوه ممكن أنت اللي تسوق سمعة الإسلام، خد بالك أخوي وحبيبي، خد بالك أختي الفاضلة ربنا يبارك، لذلك لما تيجي واحد يقول لي عايز ألبس نقاب أقول لها قبل ما تلبس النقاب الله يبارك في عمرك هتقدر تحافظ على الهيئة دي وتبقي سمعة طيبة للمسلمات ولا هتفرطي؟ لا هتفرطي بلاش منه، لأن الميكروسكوب النهاردة على إيه؟ على النقاب واللحية، فلما تيجي منتقبة تعمل عمل بسيط قد كده، واحدة منتقبة لو ماشية في الشارع لو صوتها عالي، لو صوتها عالي في حين إن ممكن يكون جنبها 50 متبرجة صوتهم عالي، لما أشوف المنتقبة أدي صوتها عالي يا عم، ده ينفع الكلام ده؟ مش عيب كده؟ هو ده الإسلام؟ مع إن جنبها 50 متبرجة صوتهم عالي، لكن العين عليك، خدي بالك، فلازم تكوني صورة الله يبارك في عمرك، الله يبارك لله، لله الله يبارك فيكي، ومأجورة أمام الله سبحانه وتعالى، لله اتركي، وربنا يكرمك وامشي حافظ على نقابك وامشي حافظ على دينك لله سبحانه وتعالى، وانت مأجورة في زمن الفتن ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وليك أجر لا تتخيلي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحياة الكلام أنا بقوله لأني موجوع من جوايا من حاجات وقصص ومسائل وأهوال الواحد مش عايز يحكيها، لكن يعني فعلا الواحد موجوع من جواه على صور بكل أسف بتسيء للإسلام وتسيء للمسلمين، وإحنا بنقول يا جماعة ده دين، دينك دينك لحمك دمك، ما فيش حاجة عندنا ورب الكعبة ما في حاجة عندنا أغلى من ديننا، بفضل الله سبحانه وتعالى نفدي ديننا بأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وبنفسنا وكل حاجة، اللي ما عندناش حاجة أغلى عندنا من ديننا، ديننا ده هو أغلى حاجة. احنا فاضل قد ايه؟ فاضل 5 دقايق. طيب فاضل 5 دقايق، فاحنا بنقول يا جماعة أغلى حاجة عندنا ديننا يا جماعة، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. وأنا لما بذكر قصة واحد أساء أو واحدة أساءت من باب إن احنا ناخد بالنا إن الإساءة بكل أسف عند بعض من لا يفهم بتعم، وإحنا والحسنة تخص، لا ده احنا عايزين ربنا يكرمنا ويكرمكم، نحاول بقدر الإمكان يعني إن احنا نحافظ على هذه الصورة. طب معنا آخر اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. معلش لو الصوت عالي بس صوت واطي، ما عايز اسمع بس الصوت.
الشيخ محمود المصري.
ايوه مع حضرتك.
الله يبارك فيكم، ربنا يبارك في كل الدعاء يا رب.
الله يخليك يا رب.
انا بص انا اتصلت ابشر بحضرتك ان احنا انا في الجامعه نعم. والحمد لله منتقبه، واصحابي كلهم ما شاء الله كلنا بنصلي وقت القيام الساعه 3:30 لغايه الساعه 6 الحمد لله كلنا بنصلي وبنقعد ندعي ربنا
ما شاء الله.
وعايزه حضرتك ان انت تدعي لنا، والناس المتدينه كتير في الجامعه
قليلين،
وبعد يعني الصلاة في وقتها الحمد لله، وبندعم بعضنا بكل حاجة، يعني الناس المتدينة كتير، بل بالعكس ان مثلا الناس الوحشة هم اللي بيحبوا يذيعوا عن الله، يعني مثلا المنتقدات ولا حاجة، بس المنتقدات الحمد لله في دين
متدين
وبيصلوا وبيراعوا ربنا في كل حاجة. بس عايزة حضرتك انت تدعمنا وتدعمنا بالثبات عشان احنا محتاجين الكلام دون.
ربنا يثبتكم يا رب.
امين يا رب. عايزة حضرتك تدعمنا يا رب.
حاضر والله، ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيكم، ربنا يحفظكم ويفتح عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وفي القائمين على قناة الناس.
ربنا يعزك ويحفظك.
انا والله بس عندي كده سؤال واستفسار عشان الوقت. انا والدتي توفت من حوالي شهر او 5 سنين تقريبا.
ربنا يرحمها.
الحمد لله يعني ماتت وهي بتصلي على السجاده، يعني شايلينها وهي بتصلي وهي ساجده
ما شاء الله.
فدلوقتي يعني ده يعني هل دليل ده على حسن الخاتمه؟ وفي حاجه، هل يجوز اخراج صدقه جاريه على روحها بكفاله اليتيم؟ يعني في بعض الجمعيات بتكفل الايتام. فهل يجوز اخراج مبلغ من المال شهريا بنيه يعني انها تكون صدقه جاريه على روحها؟
ما شاء الله.
ونسالك الدعاء لها يا رب.
ربنا يا رب يرحمها رحمه واسعه رب العالمين. اخويا حبيبي طبعا بالنسبه لكون انها ماتت ساجده، طبعا ده اعظم علامه من علامات حسن الخاتمه، ومن مات على شيء بعث عليه تبعث امك يوم القيامه ان شاء الله ساجده بين يدي الله سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياها في الفردوس الاعلى. اما بالنسبه لنا ان انت هتطلع مبلغ شهري لكفالة اليتامى ويصل الأجر إلى أمك إن شاء الله، يصل الأجر إن شاء الله وتكون صدقة جارية إن شاء الله، وربنا يتقبل ويبارك في عمرك ويحفظك يا رب العالمين. وياريت كل فعلا ابن يحرص على إيصال الخير لأمه وأبيه، وده من باب البر ومن باب الوفاء، ومطلوب مننا يا جماعة أن احنا يكون عندنا هذا البر وهذا الوفاء. لأن خد بالك من حاجة، كما تدين تدان، الخير اللي هتعمله لأمك وأبوك دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا سييسر لك من يفعل معك مثل هذا الخير إن شاء الله. وربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين ويحفظكم من كل سوء ويجازيكم عنه كل خير. والحقيقة النهاردة يعني الوقت بيجري معنا بسرعة، فاضل دقيقة واحدة. طيب يعني الوقت جري معكم بسرعة، ربنا يبارك فيكم ويجازيكم عنه كل خير، وإن شاء الله نلتقي يوم الأحد القادم إن شاء الله في حوار مع الشباب وموضوعات جديدة إن شاء الله. وربنا يجمعنا وإياكم على خير، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. يعني بحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.